فيه ولا نهدم ونصنع فيه ولا نكون عالة. أليس من حق أمتنا علينا أن نكون بناة لصروحها، دعاة لمجدها، ساعين في عزها؟ ما الطريق إلى ذلك؟ ما دور العلماء والأمراء وعامة الناس في هذا؟ دورنا في قضايا الاحتساب هو موضوع ساعة حوار لهذا الأسبوع، والذي نسعد فيه باستضافة معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
أهلا بكم قبل المشاهدين والمستمعين.
معالي الشيخ، الحقيقة نحن في برنامجنا هذا، يعني أستأذنك أن نبدأ في كلمة في دقائق. في الأسبوع الماضي نبأ اغتيال ومقتل الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، ونسأل الله تعالى يتقبله في الشهداء. كانت هذه الحلقة قبل خبر مقتله، بودنا أن نبدأ حلقتنا بتعليقكم حول هذا الحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن فجائع الدنيا أنواع منوعة كما يقول ذلك الشاعر الأندلسي، وللزمان مسرات وأحزان، وللمصائب سلوان يهونها، وما لما حل بالإسلام سلوان. أعداء الإسلام لا يستعون وهم يعملون لإذلال المسلمين والوقوع في طريقهم ونصرة الباطل على الحق. ولا شك يا أبا الله إلا أن يكون الحق منتصرا، وإنما ابتلاء وامتحان. مقتل الشيخ رحمة الله عليه لا يستغرب من هؤلاء الفجرة الظلمة الكافرين، فإن أسلافهم يقتلون الأنبياء بغير حق. فإذا كان حدث فجور واعتداء وظلم وعدوان فما كان من سوء، فكما يقول الأول فإنما تورثه آباء وآبائهم قبله. لا يستغرب من ذلك أن يقع مثل هذا الشر، ثم لا يستغرب أيضا من أسيادهم وغارسي بذرتهم والمدافعين عنهم أن يباركوا بهذا العمل ويعلنوا حمايتهم له. وهذا مما ينبغي أن يتصوره المسلمون عموما، ويعدوا أنفسهم بالإيمان، فإن الإيمان بإذن الله صانع المعجزات. الشيخ رحمه الله لا شك قد اعتدي عليه، وكان الاعتداء اعتداء فاحشا مقيتا وحشيا بالغ الإساءة والوحشية والهمجية. أما الشيخ فإن نرجو من الله جل وعلا أن يجعله من الشهداء المكرمين الذين محلهم الفردوس الأعلى. والشهادة لا يعدلها شيء، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء قرنهم الله جل وعلا في الذكر مع الأنبياء، وهذا شرف عظيم. الإنسان يطلب الشرف، يطلب المجد، لكن الكثير من الناس يخطئ الطريق. والفضل إنما يسوقه الله لمن شاء من عباده. الشيخ رحمه الله رغم حالته البدنية والصحية المسموع عنه أنه صادر مصابر جاد ذو عزيمة صلبة وإرادة قوية. فأسأل الله جل وعلا أن يهيئ لمكانه من يسد الثغرة، وأن يهيئ لمن يحل محله أعوانا يتقون الله جل وعلا ويراقبونه.
مع الشيخ، أنتم أشرتم قبل قليل إلى أن يعني من ينصر إسرائيل أيضا ويقف وراءها يباركون مثل هذا. أمريكا مثلا كانت ترفض التصويت على قرار إدانة إسرائيل في مجلس الأمن.
إنني أردت ذلك، عندما أشرت إلى من وراءه أقصد موقف أمريكا.
نعم.
من استعمال الفيتو ضد أي قرار يصدر مديرا لدولة اليهود. وإني أكرم إسرائيل أن أقول دولة إسرائيل، فإن إسرائيل نبي الله يعقوب، وأما هؤلاء فإنما هم إخوان القردة والخنازير أصحاب السبت الذين لعنهم الله جل وعلا على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أما الشيخ رحمه الله فحقه على الأحياء أن يدعو له بالمغفرة والعفو والغفران، وأن تستمر المسيرة التي كان عليها مسيرة نقية خالصة الاعتقاد صافية المنهج جادة في عزيمتها مهتمة في الأخذ بالوسائل التي توصلها بإذن الله تعالى إلى الانتصار. والنصر ليس بالبعيد، وإنما الناس يستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. الله جل وعلا قد يختبر الناس في تأخير النصر، لكن كما قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد خذوا جاءهم نصرنا فنحن منتظرون لذلك. وإن تأخر في حسابنا ومقاييسنا فإنه بحول الله لن يتأخر في ما قضاه الله وقدره.
طيب معالي الشيخ أحسن الله إليك، إذا ندخل في موضوعنا ما أعلننا عنه وجاءنا عليه عدد كبير من الاتصالات والفاكسات من الإخوة، ودورنا في قضايا الاحتساب. الاحتساب له أثر كبير على الفرد والمجتمع، لعله يكون مدخل لطرح ما عندنا من قضايا حول هذا الموضوع. كيف يكون أثر الاحتساب على الفرد وعلى الأمة أيضا؟
هذه الأمة أمة الإسلام تميزت عن الأمم السابقة لأنها الأمة الخاتمة، والرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة. فجعل الله جل وعلا هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وصفها الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة الهامة الجليلة في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي عرفه علماء الأمة الإسلامية بالاحتساب، وهو عمل ليس بجديد ولم تختص به الدولة السعودية بين سائر الدول السابقة، وإنما اختصت به الدولة السعودية في هذا الزمن عندما تخلى كثير من عباد الله عن مقومات دين الله. كان الحسبة شأن عظيم في الدول الإسلامية من صدر الإسلام إلى أن طفح كيل الغرب وعم ظلامه كثيرا من بقاع بلاد الإسلام، وهبت عواصفه القاتمة على أجواء العالم الإسلامي، فلم تبقى بقعة فيها احتساب حي وأمر جلي ودعوة للتمسك بالأخلاق وتحذير من نبذ القيم والأخلاق والعادات الكريمة على مستوى الدولة والشعب سوى هذه الدولة. هذه البلاد المملكة قائمة بأمر الحسنى، ليس على مستوى أفراد من الناس من طلبة العلم، ولكنها قائمة من السلطة العليا إلى آخر إنسان في هذه البلاد. كل هذا إنما هو تحقيق وتنفيذ لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أخرى للحديث لما ذكر التغيير للقلب قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. هذه البلاد المملكة تميزت في هذا العصر بين دول العالم الإسلامي أجمع بأن هناك جهازا قائما مهتما بأمر الحسنة والنشاط فيها، ولم يكن هذا الجهاز مانعا أن يحتسب أي فرد من أفراد المجتمع، وإنما كل مطالب بأن يتقيد بما أمر الله جل وعلا به في كتابه الكريم من الاتصاف بالحكمة والمعونة الحسنة والرفق والاجتهاد فيه. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في بعض ملاقاته عندما سألته عائشة قال لها متى عهدتني يا عائشة فحاشا، إن شر الناس من تركه الناس لفحشه. فالحسبة في بلادنا لها جهاز خاص الذي هو أحد أجهزة الدولة يرتبط بقمة الدولة، ثم هو بهذه الصفة لا يمنع وينفي أن يقوم أحد بما يراه حقا. فإن كل إنسان مؤاخذ إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، والذي سيؤاخذه علام الغيوب جل وعلا. هذه الوظيفة ليست محصورة ومقصورة لا تحل إلا لمن نصبه الوالي، وإنما المأمور المكلف عليه من الواجبات ما ليس على المتطوعين والمتضرعين بعملهم. وعلى كل حال ففي كل الخير.
يعني فضل الشيخ الذي يدعون الآن، الذين يدعون إلى ما يسمونه بالحرية الشخصية ويكتبون عنها ويؤكدون عليها ويقولون هناك حريات شخصية ينبغي عدم التدخل فيها، وهذا النداء مع كل أسف بدأت تضج به عدد من الكتابات باعتبار أن الحرية الشخصية لا يمكن للإنسان أن يتدخل فيها، ومن يعني صادرها فقد صادر حريات الناس.
إن كان المقصود بالحرية الشخصية أن يؤدي الإنسان العبادات كلما أراد أداء عبادة متطوعا بها فلا حظر عليه إلا فيما حضره الشارع في أوقات النهي بالنسبة للصلوات. إن كان في الدعاء وتلاوة القرآن وبذل المعروف والإحسان إلى العباد فلا شك أنها حرية كريمة، أن لا يتدخل الناس الآخرون في عبادات الناس وصدهم عن المساجد أو حملهم على مخالفة السنة أو وصفهم بالأوصاف المنفرة إذا دعوا إلى خير ونهوا عن شر. هؤلاء يجب أن يأخذوا حريتهم، لكن عليهم أن يتقيدوا بأصول الأمر والنهي ومتطلبات الوعظ والإرشاد. وأما أن يفعل الإنسان ما يشاء ويقوم بما يريد لا يحسب حسابا للمجتمع الذي يعيش فيه ولا للعادات والتقاليد ولا للأخلاق والأعراف ولا لضوابط الشريعة وموانعها، فهذا من دواعي إفساد المجتمعات
وهذا ما
ونشر الفساد.
نعم صحيح.
والحث على التخلي عن القيم وركوب الصعب والذليل والذلول لمعصية الله جل وعلا ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ الله أن يدعو إلى ذلك أهل صلاح وإصلاح أو يأمر بذلك أهل التقوى والإيمان، وإنما يفعل ذلك من سلموا قيادهم واستسلموا لعدوهم واجتالهم الشيطان وأعوانه. فإن الشياطين يجتالون الناس إلا من وقاه الله والمرحوم من رحم الله.
أيضا معالي الشيخ هناك هجوم واضح الحقيقة على ثوابت الدين في وسائل الإعلام المختلفة في العالم العربي بالذات، وربما يكون وراء هذا الهجوم فئام من أعداء الأمة الإسلامية. نلحظ انتشار عدد كبير من القنوات التي بدأت تشكك في ثوابت الدين وعقيدة المسلمين، والأمور التي كانت مسلمة عند الناس أصبحت الآن بمثابة الأمور التي دخلها الشك. هذا الهجوم يقف وراءه بلا شك عدد من الأعداء في الخارج ومن مالأهم من الداخل. ما هو دور المسلم في الاحتساب حيال هذه الأمور؟
الواجب أن يقوم كل إنسان بما يجب عليه على حسب قدرته. ولي الأمر في مثل هذه البلاد صاحب الكرسي الأعلى في الدولة عليه من الواجب في قمع هذه الأصوات الغريبة ونعيق الرويدرة التي كانت مختفية وارتفاع رؤوس ما كان لها أن ترتفع على ولي الأمر بما منحه الله جل وعلا من السلطان وأعطاه من الصلاحيات وأحاطه بأنواع من الهيبة والاحترام، عليه أن يقوم بذلك. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وعلى كل مسؤول وعلى كل طالب علم وعلى كل ذي مكانة في المجتمع أن يعتبر نفسه مسؤولا في هذا المجال. وهو داخل في من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إنما التغيير باليد في هذه الأوقات خاص بالسلطة، لكن التغيير باللسان والنصح والإرشاد حاكم على كل قادر عليه، هو واجب وهو فرض كفاية. إذا قام بالإنكار والاستنكار والمنع من يكتفى بفعله سقط الوجوب على البقية، وإذا تخلى الجميع أثم الجميع في ذلك. فإن فروض الكفايات تبعاتها على المجتمع بأسره، وإذا قام بها البعض وقام بما تتطلبه الحاجة سقط الإثم على الجميع. هذه النشازات التي وجدت وهذه الدعوات التي نبعت وهذه الأصوات المستغربة التي ما كان يمكن أن تسمع في هذه البلاد في عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه ولا في الفترة التالية لذلك الوقت عندما كانت البلاد تسير على المسيرة وتنهج النهج الذي رسم لها على ضوء الكتاب والسنة. ثم لما كثرت الخلطة ووصلت الرسائل الإعلامية عبر الأجواء والأقمار والصحف والمجلات وعبر الثقافات المولدة والمستقاة من منابع فاتها الصفاء والنقاء، وإنما فيها الكدر والمدر، وتلقفها أناس أو وفدوا بها إما عن جهل بأصول الشريعة والتشريع وغفلة عن أخطان هذه الأشياء وبإعجاب بما رأوه لضعف ما كان لديهم، ومعلوم أن القلب الخالي إذا أتته أمور حال خلوه تمكنت منه، كما يقول ذلك القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، لما تمكنت تحتاج إلى علاج. الواجب على كل أحد أن يعالج نفسه. العلاج في أمراض القلوب إنما يرجع به إلى الكتاب والسنة، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وقد كانوا سادة قادة أئمة سياسة وهداية ودعاة صلاح وإصلاح وفلاح. ولا نزال نقرأ ما يغبطنا عليه أهل الثقافات الغربية وغيرهم على ما كان عليه سلف الأمة من حسن الرعاية وجميل القيادة والتواضع التام مع الغيرة الصادقة على حرمات الأمة مع العدل التام مع العدو والصديق. والله المستعان.
مع الشيخ أيضا، ونحن نتحدث عن هذا الهجوم نلحظ مع كل أسف أن عددا من المنظمات التنصيرية تملك آلاف الإذاعات القنوات التي تبث سم التنصير في عدد من أرجاء العالم الإسلامي. الأمة الإسلامية عقمت مع كل أسف أن تواجه هذا الهجوم إلا بأعداد يسيرة هنا وهناك من إذاعات أو صحف أو مجلات، مع أن عدد كبير من تجار المسلمين يدعمون الفن، يدعمون البرامج الفنية، ونحزن كثيرا أن يكون عدد منهم من أبناء هذه البلاد. فموقفنا تجاه أيضا هذه القضايا التي أصبحت تحزن كثيرا.
أرجو أن يتنبه أثرياء العالم الإسلامي بعامة وأثرياء العالم العربي بخاصة، فإن الله جل وعلا جعل القرآن بلغتهم والسنة النبوية بلغتهم، وأعظم الحمل والوجوب عليهم في نشر هذه الثقافة على العالم. فإذا بذل هؤلاء الأعداء الذين يجدون ويجتهدون لإطفاء نور الله، فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا، وأصحاب الثروات الكبيرة والأموال الطائلة الآن الفرص أمامهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة، ومما ذكر عليه أفضل الصلاة والتسليم الصدقة الجارية. وإن من أعظم الصدقات أن يكون هناك منبر إسلامي يبلغ العالم دعوة الإسلام ورحمة الإسلام وشمولية الإسلام وقدرة التشريع الإسلامي على حل كافة المشاكل. ومما لا ينقطع العلم الذي ينتفع به، فإذا أسست هذه القنوات ووسائل الإعلام، فإن الإعلام في هذا الزمن صار بالغ الخطورة، وهو جيش لا تسفك به دماء، وإنما جيش إما أن يغزو القلوب بخير فتحيا وتنعم، وإما أن يغزو القلوب بأنواع القحط والفساد فتمرض وتهلك، والقلوب إذا مرضت فسدت الأحوال. وقد قال سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحري بأثرياء العالم الإسلامي والعربي أن يهتموا بذلك. وإذا كانت الدول الغربية تعنى بنشر الديانة النصرانية وتنفق الأموال وتوظف أرباح البنوك، إذا جهل أصحاب الأرباح توفر هذه الأرباح لخدمة الكنائس العالمية، فهل لا يقوم تجار المسلمين وأثرياؤهم ويوظفون شيئا من فائض أموالهم في خدمة الإسلام؟ الله جل وعلا أعطى خيرا كثيرا وأمرنا أن نبذل القليل، ورب قليل بالغ الأثر في النفع العام. وإني لأرجو الله جل وعلا أن لا تمضي فترة غير طويلة إلا وقد استيقظ من كان نائما، وانتبه من كان غافلا، وأقبل من كان مدبرا، وتوجه من كان معرضا بنصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله، والوقوف في سبيل هذه الدعايات المغرضة والإعلام الخطير. فإن الإعلام أصبح يكيف حتى الانتخابات بالدول، فيصرف الناس عن من هو أولى إلى من هو دونه بسبب هذا الباطل والتغرير.
أستاذ في اتصالات ثم نعود معالي الشيخ. معي مجموعة من الإخوة، أنا أود أيضا أن أنبه للإخوة جميعا أن حديثنا هو عن الاحتساب، أرجو أن لا تطول المداخلة بأي حال عن ثلاث دقائق. وبالمناسبة كما تفضل مع الشيخ قبل قليل في الحديث عن هذا الموضوع، صدرت اليوم فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، نفادها حول ستار أكاديمي وما شابه من البرامج، تحريم المشاهدة والمشاركة وحث الممولين لها بالمقاطعة، بل تحريم حتى المشاركة في الدعايات المصاحبة لها. هذه الفتوى صدرت اليوم من اللجنة. معي الأستاذ سليمان الراجحي من السعودية. أستاذ سليمان،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أستاذ سليمان.
الحقيقة أولا نشكركم على هذا البرنامج الهادف والمتميز.
الله يحفظك.
ونشكر لسماحة الشيخ صالح الحيدان حضوره ومشاركته في هذا البرنامج. مشاركة الحقيقة يعني إضافة بين يدي سماحة الشيخ وطلب تعليق منه حفظه الله. لا يخفى على أحد حديث السفينة الذي جاء في صحيح البخاري، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولا شك أن هذا الحديث مهم في بيان أهمية شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والاحتساب، وأن المجتمع لا بد أن يتضافر لإحياء هذه الشعيرة. لكن المتبادل للذهن سماحة الشيخ عند الكثير أنهم يحصرون المنكرات في قضايا محددة كترك الصلاة مثلا أو شرب الخمر أو جريمة الزنا أو سفور المرأة وتبرجها في الطرقات، ولا شك سماحة الشيخ أن هذه منكرات عظيمة وتهز المجتمع، وللهيئات بدعم من ولاة الأمر دور يذكر في هذا ويشكر لله الحمد والمنة. لكن الناظر الآن في حال الأمة يجد أن مفهوم المنكر توسع وازداد وأصبح يأتي عبر الإنترنت وعبر القنوات وما تبثها من أفلام وانحرافات تتاجر بجسد المرأة، وكان آخرها كما ذكر الأستاذ فهد ستار أكاديمي وغيرها من الأفكار التي تهز ثوابت الأمة. وأيضا يأتي عبر المجلة وعبر الجريدة وما تبثه من مقالات استفزازية بعضها يمس العقيدة والأخلاق وما تنشره من صور فاضحة وغيرها، مما أثر في مسيرة سفيرة المجتمع وأدى إلى تزعزع العقيدة وتخلقه الثوابت، وأيضا أدى إلى تحلل الأخلاق وتأثر القيم، وأصاب المجتمع بهزة كبيرة وعنيفة. سماحة الشيخ، ألسنا بحاجة إلى توسيع مفهوم الأمن وأنه ليس فقط الأمن على الأفراد والممتلكات؟ وهذا لا شك سماحة الشيخ مهم وفي غاية الأهمية وتشكر الجهات المسؤولة عنه، لكن نحن بحاجة ماسة إلى مفهوم الأمن الفكري، الأمن الأخلاقي، الأمن العقدي، عبر ما يعرض عبر ما يعرض في القنوات وعبر ما يعرض في الانترنت، عبر ما يعرض في الصحف، عبر ما يعرض في المجلات أو غيرها.
جيد.
أصبحنا سماحة الشيخ ننازع في أولادنا ونقلق على مستقبل أجيالنا.
ماشي.
مع تسليمنا سماحة الشيخ في آخر النقطة
صدر.
مع تسليمنا سماحة الشيخ بأهمية التحصين. لكن التحصين سماحة الشيخ ليس كل شيء، كما قال الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل من ماي. يسأل الإنسان سماحة الشيخ عن دور العلماء ودور الأفراد دور المسؤولين في حفظ سفينة المجتمع من الغرق، والله يحفظكم ويرحمكم.
شكرا شكرا
لكم.
شكرا أستاذ زيد.
وطالب التعليق سماحة
الشيخ. شكرا شكرا جزيلا. أستاذ زيد الشمري أيضا من السعودية. أستاذ زيد أرجو الاختصار، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أهلا بك.
مداخلتي بشكل سريع جدا،
تفضل.
أنا أعتقد أن لو قرأنا التاريخ أن العالم هو الذي يحرك عامة الناس ويحرك الأمة وليس العكس، فنحن ينتظر من العلماء أن يحركوا الشارع. في الحقيقة عندي علامة استفهام كبيرة جدا وحيرة كبيرة جدا كشاب، وأيضا أن كثير من الشباب يحملون نفس هذه الحيرة. يعني لا أدري ما هو دور هيئة كبار العلماء، وخصوصا أن الشيخ وفقه الله عضو في هذه الهيئة، في كثير في الاحتساب في كثير من قضايا الأمة الإسلامية. خذ على سبيل المثال قضية أسرى المسلمين في كوبا، ماذا فعلت هيئة كبار العلماء لأسرى المسلمين في كوبا؟ لم نسمع حتى بيان واحد، إذا كنا نعتبر أن البيانات الاستنكار والتبيين هي أضعف الإيمان.
طيب يعني أستاذ زيد، نحن نتحدث في جزئية معينة، فبودي أن يكون حصر الموضوع في هذه الجزئية. نقطة أخرى حول الموضوع.
شكرا جزيلا.
طيب على كل حال شكرا لك، اتضحت مداخلتك، شكرا استاذ زيد. ايضا معي الدكتور ابراهيم العريني. دكتور ابراهيم من السعوديه. الدكتور ابراهيم. دكتور ابراهيم السلام ورحمه الله، تفضل يا دكتور.
الحقيقه اود الشكر الجزيل للشيخ صالح الحيدان ولقناه المجد على هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو بلا شك أعتبره حقيقة خطوة مباركة لإحياء شعيرة الاحتساب في قلوب الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. هذه الشعيرة التي نحتاجها جميعا كمجتمع مسلم. أكاد أجزم أن البيوت التي فجعت بأبنائها وبناتها في قضايا الانحراف الخلقي والعقدي من خلال الطرح المسموم عبر قنوات الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، يعني حالات لا يكاد يحصيها العد. والسؤال الذي يطرح نفسه، من يحمي حقوق هؤلاء الآباء والأمهات؟ وهل يرى الشيخ حفظه الله أن من أوجه الاحتساب على التعين في إفساد العقائد والأخلاق رفع الدعاوى على هؤلاء المفسدين في المحاكم؟ ما مدى مناسبة هذه الخطوة؟ ويعني هل يرى الشيخ أنها تساهم في الحد من هذا التغريب الخطير؟
طيب.
وهل يعد هذا يعني نوع من الاحتساب المشروع؟ طيب. أشكركم.
شكرا بسرعة. شكرا للدكتور، شكرا جزيلا للإخوة والأخوات الذين يتابعوننا. كما ذكرنا هذا هو موضوعنا، وصلنا عدد كبير من الفاكسات والاتصالات قبل الحلقة. فاصل نريح فيه الأسماع ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
السب منتقى المحاضرات، الأحد الجواب الكافي، الاثنين نسائم الإيمان، الثلاثاء أريد حلا، الأربعاء روائع من السيرة، الخميس تصحيح التلاوة، الجمعة الراصد. كل ذلك يأتيكم بين صلاتي المغرب والعشاء بتوقيت مكة المكرمة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا في برنامجكم ساعة حوار، والذي نسعد في هذه الحلقة باستضافة صاحب الفضيلة شيخ صالح بن محمد الحيدر رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. سمعت الشيخ قبل الفاصل اتصل عدد من الأخوة السلسلة من راجح تحدث عن حديث السفينة وأهمية الوقوف عند هذا الحديث باعتباره يعني يرسم واقع المجتمع الإسلامي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السفينة وما يتعلق بهذا الحديث هو منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يترك الإنسان أن يقول أمارس حقي ولا شأن لأحد، لا يترك يمارس ما يستطيع أن يمارسه إذا كان ما يعمله يضر بالجماعة أو يخرج على ناموسها. ولذلك يتعين على الجميع أن يأخذوا على يد من يريد أن يوقعهم في معركة، وجاء في الحديث لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرن على الحق أطرى إلى آخر الحديث. فلا بد أن يحس كل مسلم أنه مسؤول عن كل ما يقع في المجتمع بقدر ما يستطيع. فإنسان ليس مسؤول عن السياسة ولا عن تنصيب الولاة ولا عن تعيين الوزراء، ولكنه مسؤول عن أولاده لماذا لم يصلوا، وآخر ليس مسؤولا عن أغراض الناس في البيع والشراء، وإنما هو مسؤول عن عمله في حرفته ليؤدي العمل الذي يقوم به كما ينبغي ولينصح زملائه. الله جل وعلا لما ذكر بني إسرائيل، وقد أكثر الله من ذكرهم في القرآن لسوء أعمالهم وخروجهم على أنبيائهم وإيذائهم، أخبر أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام، الله وصفا قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فالمسلم يجب أن وهو يقرأ القرآن أن يحذر، والمنكر ليس فقط ترك صلاة ولا هو بشرب خمر فقط،
صحيح،
ولا زنا ولا سرقة فقط، هذه منكرات. أعظم المنكرات على الإطلاق الشرك بالله. النبي لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك بالله منكر لكنه أعظم المنكرات. الشرك بالله ظلم لكنه أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فتغيير ذلك كل على حسب قدرته. واجب العلماء من حيث البيان شيء، وواجب الولاة من حيث السلطان أمر السلطاني شيء. وإذا قام السلطان والعالم والتاجر والعامل والفلاح والراعي وكل قام بما يخصه من إنكار المنكر والأمر بالمعروف، سارت القافلة آمنة محروسة بهذه الرعاية من الذئاب والسباع. وإذا فرط كل إنسان بمهمته وغفل عن الرعية تلهبتها السباع. والأمة الإسلامية في هذا الزمن هي في الحقيقة أشبه ما تكون بقطيع تسلط عليه الذئاب من كل جانب، فهي تحتاج إلى يقظة من الرعاة وانتباه لهم وعمل جاد. لو أخذ كل واحد منا درسا من حديث السفينة ثم نظر ما الذي يخصه ويقدر أن يقوم به، ثم نظر هل قام بهذا الواجب أو ببعضه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لابد للمسلم أن يفكر في حياته، ما خلق عبثا، خلق ليعبد الله، يعبد الله، خلق لينفع الآخرين أيضا مع عبادته لله، والله المستعان.
يعني كأنك فضل الشيخ تجيب على نقطته الرابعة أستاذ سليمان عندما قال أن التحصيل ليس كل شيء، ويسأل عن دور العلماء، دور الأفراد، دور المسؤولين، كل حسب دوره.
نعم هو هكذا.
نعم.
ثم إني أشير لا قد لا أكون حفظت كل ما
أنا سجلت، يعني ما هو أحسن عليك يسأل أيضا عن مفهوم الأمن الشامل.
أقصد ما جاء في الفكر وما يتعلق به.
أي نعم، هو يقول أن انتشار مثل هذه المنكرات هي في الحقيقة عدى إلى تخلخل الأخلاق، ونحن بحاجة إلى أن نوسع مفهوم الأمن الشامل ليشمل أيضا الأمن الفكري على أبنائنا على مجتمعنا.
هذا كله داخل في الضروريات الخمسة التي تحدث علماء الأصول عن ضرورة العناية بها، وأنها من اللوازم الضرورية التي لا بد من حفظها.
نعم.
الدين والنفس والعرض والمال والنسل، ليس معنى صيانة هؤلاء أن يعيشوا ليأكلوا ويشربوا. الإنسان الحي المضيع لأوامر الله ميت، فلا بد أن يعتنى بالحياة الحقة بمقوماتها. تصان الأمة أن تدخلها الأفكار الضالة، تصان الأمة أن تجوس خلالها الأخلاق الرذيلة من وسائل الإعلام أو من وافد وداخل أو من داعية بدعة وضلالة، حتى أن العلماء أفتوا بقتل الداعي للبدعة، أفتوا بقتل مروج أسباب الفواحش وانتشارها، أفتوا بمنع صاحب المال أن يعبث بماله ولو كان ماله. فاتساع دائرة المنكر واتساع عمل الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر لا يحده حد، يشمل جميع متطلبات هذه الحياة، لا يمكن الإنسان من إيذاء نفسه ولا يمكن من إيذاء الآخرين، لا بفكر ولا بعادات، لا بأخلاق ولا بإسراف وسرف. لا بد من الاعتذار في كل شيء.
الدكتور إبراهيم العريني يقول أن البيوت التي فجعت بالانحلال الأخلاقي حالات كثيرة كما يذكر، يقول من يحمي حقوق هؤلاء الآباء؟ هل من أوجه للاحتساب مثل رفع الدعاوى على بعض الذين يسعون لإفساد المجتمع من خلال كتابات، من خلال إقامة بعض البرامج التي فعلا تسهم في الفساد الأخلاقي؟
هنا واجب سلطاني على السلطة أن تعنى برعاية ما يؤثر على الأخلاق، وذلك بمنع كل رافد إعلامي يؤثر على الأخلاق أو على العقيدة أو يدعو إلى انحرافات وافتراضات أو يحبذ خروجا على السلطان. على السلطة أن تقوم بما منحه الله جل وعلا من قوة وخبرة واطلاع أن تحمي الناس. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: لو عثرت دابة على فرات لرأى عمر أنه مسؤول عن ذلك غنيمة محرى. فالوالي يحتاج إلى بيان الحق واجب على كل قادر. حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حديث عظيم يبين الواجبات، وأن على كل فرد في المجتمع حقه من هذا الواجب. الإمام والمقصود به صاحب السلطة العليا في الدولة، الملك ومن في حكمه، راع ومسؤول عن رعيته، وحمله أثقل والحساب عليه أدق والمناقشة والمساواة أشق، فعليه أن يهتم. وتتدرج المسألة على حسب الوظائف في الأمة إلى أن تصل الرجل في بيته راع في البيت ومسؤول عن رعيته، يتفقد الأولاد من بنين وبنات، يسأل يصحبون من ويذهبون إلى من؟ ومن يأتي إليهم؟ ومن يخاطبهم؟ ومن يتصل بهم بعبر وسائل الاتصال التي أصبحت الآن يصعب التحكم بها؟ والمرأة ربة المنزل الأمينة على خصائص المنزل وكنوزه من بنين وبنات مسؤولة عن هذه الرعية.
صحيح.
ما لا تستطيع تبلغ به رب الدار رب المنزل. فإذا تعاون هؤلاء فيما بينهم ومع أبنائهم الخادم لم يعفى من المسؤولية. كل هذه الأمور لا بد لها من العناية. ثم إن الانحرافات الفكرية لها أمر خطير ولم يغفل عنها العلماء الإسلام ولا قادة الإسلام. لما خرج الجعد بن درهم في العهد الأول في أوائل المئة الثانية ودعا لدعوته الخبيثة الجهمية الضارة، قال الوالي خالد بن عبد الله القصري، خالد بن عبد الله القصري في يوم الأضحى، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما إلى آخر ما هو معروف في كتب العقائد. فمثل هذه الأعمال تحمى بها العقائد. وإذا شكك مشكك في هذه الثوابت وغمز هذه الضوابط واستهان بهذه القيم الكريمة وغفل عنه فهذا تضييع للرعية وإهمال للمسؤولية. وعلى كل أن يقوم به لا شك أن على العلماء واجبا كبيرا. ثم إني أنصح المستمعين والمشاهدين أن لا يسيء الظن بالعلماء، فإنه ليس كل ما يقولون يعلنونه، وليس كل ما يفعلون يضعون رايات فعلنا وفعلنا.
هذا جواب الأستاذ زيد الشمري في قضية دور هيئة كبار العلماء.
كل هذه الأمور ينبغي أن تعطى حقها من النظر والعذر.
صحيح. أستاذنك في اتصالات ثم أعود لمجموعة من أيضا من الفاكسات التي وصلتني. معي الأستاذ محمد الهبدان من السعودية. أستاذ محمد أهلا بك، تفضل. أستاذ محمد الهبدان معي.
السلام عليكم وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل.
حياكم الله.
أهلا بك، تفضل.
أشكر لمعالي الشيخ صالح طرح هذا الموضوع الهام، والشكر موصول أيضا لقناة المجد للمساهمة في تصحيح المفاهيم وطرح مثل هذه الموضوعات الجيدة والتي يحتاجها المجتمع. مداخلتي في ضيافة الشيخ وأرجو أن تأذن لي فيما يتعلق بالرئاسة العامة لهيئة الأمن المعروف والنهي عن المنكر وجهودها الجبارة في المحافظة على أمن المجتمع وسلامة أعراض الناس وأديانهم. وحتى لا يكون كلامي جزافا، لعلي أطرح أمام بين أيديكم بعض الأرقام التي تدل على جهودها وبذلها الكبير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
طيب.
فمثلا على سبيل المثال ما يتعلق بمسائل العبادة كالتخلف عن صلاة الجماعة والتأخر في غلاق المحلات أو الإفطار في نهار رمضان، بلغت عدد القضايا أكثر من 238 ألف قضية، كل هذه القضايا في عام واحد. وأيضا فيما يتعلق بقضية المسكرات وحيازتها وترويجها وتصنيعها، بلغ عددها أكثر من 3000 حالة أيضا في عام واحد. وكذا في قضايا المطبوعات التي تشمل صور خليعة وصور مجسمة ومطبوعات وأفكار هدامة وأشرطة جنسية، بلغ عددها 2687 حالة أيضا قاموا بالإخوان بالقضاء عليها والانتهاء منها. كذلك فيما يتعلق بقضايا المخدرات وتشمل حيازتها واستعمالها وترويجها، بلغ عددها 349 حالة، مع العلم أن الرئاسة ليست مكلف بهذا العمل أصلا وليس من تخصصها، ومع ذلك حصل منها هذا الجهد المشكور.
طيب.
وأيضا نسبة مهمة هي أحب أن أنبه الجميع إليها، وهي أن كثير من القضايا تستر وتنهى قضاياها داخل أسوار الهيئة المعروفة المنكر. بلغت نسبة هذه القضايا التي يتم الفراغ منها داخل أسوار مركز الهيئات 68%. 68% نسبة عظيمة. صحيح. يدل على أن الذين يقولون أن رجال الهيئات يفضحون الناس ولا يحرصون على الستر على أبناء المسلمين وبناتهم، هذه الإحصائيات تنطق بالحق وتكذب تلك المقولات.
طيب.
ثم يا فضيلة الشيخ، يعني وقفها أيضا مع عدد يعني هذا الجهد الجبار الذي تقوم به الرئاسة مشكورة ورجالها الأبطال، يعني كم عدد هؤلاء الإخوة الذين يعملون في هؤلاء في هذا الميدان؟ بلغ عددهم 2868 عضو، هذا في عام عام 23، وذكرت الدكتورة نور السعد أن 70% من الجرائم الأخلاقية يتم ضبطها عن طريق الهيئات. فأنا أتساءل يا فضيلة الشيخ، ألا يحق لمثل هذا الجهاز العظيم أن يكون وزارة بدلا أن يكون رئاسة؟ ثم أيضا ألا يمكن أن يتوسع في عدد رجال الهيئات مع توسع المدن وكبر المناطق وتوسع العمران في جميع أنحاء البلاد؟
جيد.
ثم أيضا ألا يمكن إعطاء هؤلاء الرجال الذين قضوا أثنوا أعمارهم وحياتهم وحتى من يعني لم يستطيعوا أن يأخذوا حتى بعض الإجازات من أجل متابعة أعراض الناس وقضاياهم؟ ألا يمكن إعطائهم صلاحية أكثر حتى يقوم بالدور المطلوب والمنشود؟ يعني ماشي. أريد أن
شكرا
الشيخ أن يكون هناك
تسمع تعليق سمع الشيخ إن شاء الله.
يعني عدد الهيئات 3000 كم يغطي؟
طيب.
30 أو 20 مليون. وحتى يكون يعني كلامي يعني دقيق، أذكر أن زرت أحد المراكز الهيئات بلغ عدد الإخوة
نعم.
16 عضو، وفي المكان 16 سوق تجاري. فكيف المحلات الأخرى والمطاعم ونحوها، من يغطي هذه الأعداد؟
طيب شكرا 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 جزيلا أستاذ حمد. أيضا مع الأستاذ عمر المقبل من السعودية. أستاذ عمر تفضل. يا أستاذ عمر
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل تفضل يا أخي تفضل.
حياكم الله. بداية أحيي صاحب الفضيلة معالي الشيخ صالح، ثم أحييكم أبا ياسر وأشكر لكم هذا البرنامج الناجح. بداية القضية يعني كبيرة لكن أحب أن أختصرها في قضية وهي مسألة الإنكار في مسائل الاجتهاد.
طيب.
وليس في مسائل الخلاف كما هو معروف الفرق بين جملتين.
نعم.
مسائل الاجتهاد التي حفظ فيها الخلاف عن أهل العلم والإيمان، والذي يهمنا هنا بالذات هي المسائل التي لها صلة بسياسة الأمة في الأمور العامة. ولعلي أحدد وأقول في المساء يعني من المسائل التي يكثر التمثيل بها مسألة الحجاب، حجاب المرأة المسلمة.
نعم.
ومسألة صلاة الجماعة.
نعم.
وهذا النقاش والبحث يدور في مجالس طلاب العلم الشرعي فضلا عن غيرهم ممن يطرحون هذه المسألة بدوافع أخرى.
طيب.
فمن خلال يعني سماعي وتتبعي وجدت أن الإخوة ينقسمون إلى فريقين، وكل منهم ربما استشهد بأقوال لأهل العلم في هذه القضية تعضد رأيه. الفريق الأول من يطرد تلك المقولة الشهيرة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ويسحب ذلك على كل المسائل ولا يفرق بين ما له صلة بسياسة الأمة أو ما عليه الفتوى عند علماء ذلك البلد. و
يعني
لا يفرقون بين ذلك ولا بين المسائل الخاصة.
تقصد أن يعني المعمول به مثلا في مجتمعنا هو قول عامة علماء البلد بالحجاب الشرعي وضرورة صلاة الجماعة
مثلا،
لو جاء أحد قال ما تنكرون عليهم نقول كلامك مردود لأن المعمول به من خلال سلطة البلد كذا.
لعله يتضح يا أبو ياسر
طبعاً.
في مساتي يقول مثلا أصحاب هذا الفريق الذين يقولون لا إنكار في مساجد الشهاد، أنا كما لا أنكر على من لم تزكي حلية من النساء مثلا، فأنا لا أنكر عليها عدم تغطية وجهها دام ذلك في دائرة أقوال أهل العلم التي لها حظها من النظر.
طيب.
هذا الفريق الأول. الفريق الثاني هو من يقر بأصل مسألة لا إنكار في مسائل اجتهاد، لكنه يفرق بين المسائل التي لها صلة بسياسة الأمة في الأمور العامة ويناط بها عمل الناس من خلال فتوى علماء ذلك البلد التي هم فيها، كما في المسألتين المذكورتين، فيفرق بين هذا وبين المسائل التي هي في الأصل من المسائل الخاصة باعتبار تعلقها بعمل المكلف مثل زكاة الحلي وقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وغيرها من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف بين العلم. وأصحاب هذا الفريق يقولون نحن نردكم إلى أمرين، يعني يقولون لأصحاب الفريق الأول، الأمر الأول هو ما تقرر في كلام أهل العلم أيضا من أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا كانت الجهة المخولة بالفتوى في البلد أصدرت في الأمور العامة فتوى فترفع الخلاف، مثل ما يقول ابن مفلح في الفروع، وولي الأمر إذا حكم في مسائل اجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين وجب طاعته. الأمر الثاني يقولون مما نردكم إليه هو أمر يقر به كل عاقل مسلما كان أم كافرا.
صحيح.
وهو أن كل وافد إلى بلد من البلاد فإن من مقتضيات الإذن له بدخولها أن يلتزم بالأنظمة والقوانين المقررة في البلد من مراعاة الأنظمة الموردية ونحو ذلك. فيقول أصحاب هذا الرأي وهم الفريق الثاني، إذا كنتم تقرون بهذا وهي سياسة دولة في أمور دنيوية
فماذا
تنكرونها في سياسة أمر الدين؟
طيب.
وهل هذا إلا أهم؟
أحسنت.
ويقولون لنا في صنيع الخليفة البار الراشد عمر رضي الله عنه أسوة، فقد كان يسوس الناس ويلزمهم في بعض القضايا التي يسوق فيها الاجتهاد مما يرى أن المصلحة تقتضي الإلزام به. الموضوع كما يدرك
جيد يعني كبير. أستاذ عمر يعني تخلص إلى أن القول لا بد أن يكون أن المسألة التي حكم بها علماء البلد هي المعمول بها ولا يحق لأحد أن يأتينا ويقول لا لا تنكروا في هذه المسألة، هذا ما تريد؟
جميل. يعني كما نحن مثلا لو انتقلنا إلى بلد علماءها يفتون على سبيل المثال بجواز كشف وجه المرأة، هنا أنا لا أستطيع أن يعني أنا
يعني اتضح
الشيخ التعليق.
طيب
يعني
خلاص
يسوغ لي أن أنكر أو لا.
طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتصالات الإخوة. الأستاذ محمد الهبدان أشار إلى قضية الرئاسة العامة للهيئات وجهودها وذكر بالأرقام شيئا من جهودها معالي الشيخ، يقول مع هذا العدد ألا ترون أن يكون يعني أن يعطوا حقا أكبر، أن يكون لهم جهاز وزاري، أن يعطوا مزايا أكثر؟ كيف ترون تقييم هذا الجهاز الشيخ؟
هذا أمر يرجع لولي الأمر، وأرجو أن يوفق ولي الأمر في تهيئة الأسباب المعينة لهيئة الأمر المعروف أنها على منكر، فإنها تحقق أمورا كثيرة لا تتحقق إلا بها، وتعمل أعمالا هي من أعمال الجهات الأخرى لكنها تأتي عرضا دون أن تكون قصرتها كمخدرات وغيرها، وهي أيضا تتسامح عن أمور ترى أنه يصعب إثباتها لو أريد إثباتها، فتيسر على الناس وتستر، فأعمالها أعمال هامة وجليلة وتستحق معها أن تضاعف لها الإمكانات والوسائل التي بها تستطيع أن تحقق كثيرا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هي لا يمكن أن تغطي كل شيء، لكن مع قلة العدد الآن وقلة كثير من الإمكانات تؤدي أكثر مما يمكن أن يقوم به هذا العدد اللي عندها. ولي الأمر لا يبخل عليها بحلها، لكن الظروف قد لا تكون موافية بكثرة ما يتطلب الإنفاق وإحداث المراتب إلى غير ذلك، وقد أحدث لهم في الوقت الذي ليس بالبعيد أشياء رفعت من شأن الهيئة، وإنهم منتظرون من السلطة أن تزيدها دعما وحماية وتشد عزرها وتوسع من نفوذها في حدود ما يحقق المصلحة. وهذا بحول الله أنه مرتقب وسيتهيأ بإذنه تعالى،
نسأل الله ذلك. الأستاذ عمر المقبل يقول أن الذين يعني يذمون علينا وينكرون علينا نقول لهم أنتم الآن تتحدثون عن قضايا حكم فيها الحاكم ويرفع الخلاف، أفتى علماء البلد بقضايا كثيرة ينبغي الالتزام بها، إذا جئتم إلى بلدنا فإنكم تلتزمون بأنظمة القواعد المرورية، ما يمكن أن يقول واحد منكم مثلا أنا بلدي ما تطالبني بأنظمة المرور الفلانية فلا ألتزم بها في البلد، فالدين من باب أولى أن تلتزموا بما فأفتى به علماء هذه البلاد. تعليقكم على السلام.
هو ذكر أشياء كثيرة منها ما لا ينكر ولا يستنكر كمسألة الحلي، ليس فيها أحد يأمر بالمعروف ويقول هذا الحلي واجب أن تبذل فيه النفقة على الزكاة، لا أحد يتعرض لأحد من هؤلاء. فهذه ليست من الأمور التي يحصل فيها استنكار، هناك أعمال فردية لا تستنكر على فاعل، إذا سأل الإنسان يبين له المسؤول ما يراه الحق، وهناك أمور لها أثر على المجتمع. فمثلا أمر الصلاة مع الجماعة، لا شك أن القول الراجح الذي استقي من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة مع نبي الله صلى الله عليه وسلم يدل على أهمية الصلاة مع الجماعة ووجوب ذلك، فاستنكار فعل من يتخلف عن الجماعة لا يعد استنكارا لأمر خلافي، فإنه لا أحد من علماء الإسلام يقول إن الإنسان مخير إن شاء صلى مع الجماعة وإن شاء صلى في المنزل مطلقا، وما أخذ في قول الشافعي السنة المقصود بقول الأئمة المتقدمين من السنة كذا، يقصدون أنه من العمل الذي عليه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك يقول مسعود إنكم لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذه الأمور فيما يتعلق بالوجه، فالذين يذبحون خشف الوجه من الناس يقولون إذا أمنت الفتنة، والفتنة لا شك لا تؤمن من وجه صريح يسير في الأسواق ينظر إليه الشاب والكهل ومن دون ذلك، ينظر إليه التقي وغيرهم. أضف إلى ذلك إلى ضرورة التزام الإنسان بما عليه جمهرة الناس، إلا إذا كان ما عليه جمهرة الناس هو المنكر، فالإنسان لا يجوز له أن يلتزم بالمنكر إذا التزمه الناس. لكن إذا كان الشيء مباحا والتزمه الناس صار من يخالفه خارجا على الآداب والقيم، فكيف إذا كان هذا الأمر مما يعد من مكارم الأخلاق؟ فالخروج عنه خروجا عن مكارم الأخلاق. وقول لا استنكار على في مسائل الخلاف، إنما ذلك كما أشار إليه هو في قوله
مسائل الاجتهاد،
مسائل الخلاف التي أمرها راجع للاجتهاد. لا يستنكر على من اجتهد في شيء وخالف اجتهاد الآخرين، إنما يستنكر على من اجتهد اجتهادا يكون نشازا في المجتمع. لا يحل لإنسان أن يدعو إلى قول وإن كان له أصل ليخرج على قاعدة الناس وعرفهم وما ألفوه،
نعم،
مما لا يخالف الشرع بل هو أقرب إلى الشرع.
مع الشيخ الحقيقة ما تبقى معي إلى وقت يسير، وعندي أكثر من قضية وصلت من الإخوة. الدعوة الصريحة إلى خروج المرأة من الدعاوى التي أصبحت مع كل أسف ينادى بها في مجالات عديدة. بعث لي عدد من الإخوة مجموعة من القصاصات، مثلا هذا كاتب في إحدى الصحف السعودية يقول: لكنني ضد الجمود والتوقف عن الاجتهاد المشروع لما يضمن الحياة الكريمة لكل مواطن يعالج مشكلاته كقيادة المرأة المضطرة للسيارات. وكاتب آخر أيضا يقول إن نصف المجتمع معطل تحت عباءة سوداء. وعدد من الكتاب تحدثوا عن هذه القضية بكل حقيقة فظاظة، ودعوا إلى سفر المرأة للمشاركة خارجيا وداخليا دون ضوابط ودون قيود. هذا أيضا قضية تحتاج الوقوف منها.
مما يؤسف له ويحزن أن يكون ذلك صادرا عن أناس من أبناء هذه البلد، هذه البلد التي استمرت عقودا كثيرة وهي مضرب المثل في المحافظة على الآداب والعادات الكريمة والقيم الإسلامية، ثم تغزون الثقافة الأجنبية ويغزون مع هذه الثقافة أبناؤنا حاملوا هذه الثقافة، فيشككون في القيم ويدعون إلى نبذ الأخلاق والعادات، ويدعون أن نص المجتمع معطل. ينبغي للمجتهد إذا أراد أن يجتهد أن يربط اجتهاده بمدى موافقته لنصوص الشريعة أو مخالفتها. فإذا كان مخالفا لنصوص الشريعة فليتق الله وليطرح هذا الاجتهاد، فإنه اجتهاد في الضلال. بالنسبة للمرأة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. ويخبر أنه لا يحل لإنسان أن يجلس مع امرأة في موقع وحدهما، وأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلى غير ذلك من الأدلة. حماية الأخلاق وصيانة الأعراض يطبق عليها درء المفاسد وجلب المصالح. وهذا المجتهد الذي يقول أنه ضد الاجتهاد، إن كان من علماء الشريعة العارفين للأدلة الفاهمين للخاص والعام والمطلق والمقيد، فليبرز اجتهاده. فإن كان اجتهاده شهوة ورغبة وهوى فليتق الله في ذلك. ثم كثير من هؤلاء المجتهدين في هذا المجال لو قيل لأحدهم وقد تزوج واخرج لزوجتك وتجول بهذين الفتيان كاشفة الوجه أو عارية الرأس لوجدت أن غيرته الجبلية تمنعه من ذلك، فإن الغيرة الجبلية تمنع أن يكون هناك من يشارك صاحب شأن من الشؤون أن يشاركه غير فيها، فكيف إذا كان ذلك متصلا في الحلال والحرام؟
تأذن لي مع الشيخ أخذ اتصال معي سمو الأمير خالد بن طلال، أخذه ثم أعود. صاحب سمو الملك الأمير خالد بن طلال، أهلا ومرحبا بك سمو الأمير، واتصالك وإن كان متأخر أرجو الاختصار لو تكرمت. تفضل سمو الأمير.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
يلا حيا معالي الشيخ.
حيا الله
عمرك. أنا ماني بسمعكم بالحيث سمعوني.
نسمعك سمو الأمير تفضل.
أول شيء طال عمرك ودنا نشكركم وشرواكم على كثير من المواضيع التي نعلم عنها كمواطنين وكعامة والتي لا نعلم عنها، وكما ذكرت من قليل ليس كل ما يعلم يقال.
صحيح.
وجهودكم وجهود العلماء والمشايخ جزاكم الله خير في كثير من المواضيع، بعضها المعروف وبعضها غير المعروف، والله إن شاء الله يقويكم ويقوي ولاة أمرنا في الحملة الشرسة التي جاية من الخارج ومن الداخل.
صحيح.
في نقطة طال عمرك، من الخارج هذول لهم طرقهم ووسائلهم، لا ندخل في المواضيع هذه، ولكن المشكلة عندما نرى بعض وسائل الإعلام التي يملكها بعض الأخوة السعوديين، وهي وسائل لا تبث من الداخل ولكن تبث من الخارج. وهي تبث التعاليم الغير دينية والتعاليم الغربية والانحلال والفسوق والفجور وإلى آخره. فأنا اللي أعلمه معالي الشيخ إذا كانت هذه القناة تبث من الداخل فستوقف فورا وسيحاسب ويعاقب صاحبها. أما أنها تبث من الخارج فبذلك ليس لنا سلطة عليها، فهناك في ازدواجية في الموضوع. فكما تعلم وأتعلم وأنت أبخص مني في الموضوع هذا، أن نظرا أن الشخص سعودي وله قناة في الخارج ليس بعيد عن العقاب وليس بعيد عن المحاسبة من ولاة الأمر ومن العلماء.
صحيح.
فأنا أظن أن فقط أن يبث من خارج المملكة اللي هو معصوم عن وحولها ونسميها حماية، هذا غير صحيح وأنتم تعلمون ذلك.
صحيح.
وأنا أظن القنوات هذه وصلت إلى بيوتنا.
نعم.
وإلى دارنا وإلى نسائنا وإلى أطفالنا.
صحيح.
وإلى كبيرنا وصغيرنا، وصارت طريقة تسمم بالبطيء بحيث أن الغرب صار لا يحتاج أن يبث شيء لنا، لأن إحنا بنفسنا صرنا نبث إلى نفسنا السم. هذه واحدة.
صحيح.
فأنا ودي الله يسلمك أنه يتخذ إجراء بطريقة أخرى كما اتخذ في البحرين في قناة في إحدى البرامج.
صحيح. بمنعها.
ناسي اسمه والله. وقفل.
نعم.
ووقف.
صحيح.
ولم يوقف من بأمر من السلطة، وقف بنظر
لتحرك شعبي
نفسهم قاموا على الموضوع هذا.
صحيح.
فالله يسلمك، يعني هذا دليل ثابت أنه ممكن توقيف قناة مثل هذه أو توقيف بعض ما يبثون إلينا من الحلال والفجور وإلى آخره. هذا الموضوع الأول.
النقطة الثانية.
النقطة الثانية الله يسلمك.
نعم.
بسرعة.
تفضل.
أرى بعض مشايخنا في ظهور في القنوات والإعلام بكثرة في بمواضيع خارجة عن مواضيع اختصاصهم، دخول في مواضيع سياسية اقتصادية تربوية إلى آخره. أظن اللي عارف أنا كل واحد له اختصاصه وله وضعه، ولكن أظن الإعلام بحكم معرفتي في الإعلام سابقا كان يعني هو وسيلة خطيرة لوقوع الشخص بين مخاربها، لأن لا يستطيع أن يخرج منها نظرا أنها، يعني أنا لا أقول أنها وسيلة شيطانية، ولكن إذا الواحد وقع فيها إذا بعدت عنها ضاع.
صحيح.
فأرى بعض المرات. صحيح. مثل بعض الأقاويل أو بعض الكتابات ضد بعض العلماء في التلفزيون أو في الصحف، عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله او الشيخ ابن تيميه او من قال مثلا ما بين على موضوع الصلاه تارك الصلاه هل هو نفاق ام كفر بدون ما ادخل بالتفصيل يعني
جيد يعني هذه النقطه
موضوع بعض الناس ما قرأوه او اخر يتكلم عن سواقه الامراه مثلا انه هذه من الثواب الدينيه او لا. فالمشكله ان بعض المشايخ او بعض اخواننا المشايخ انهم يضربون في الاعلام ويتكلمون في المواضيع هذه. الاعلام شغلته ان يبيع الجرائد ويبيع الصحف وليس شغلته ان يطلع الحقائق جي. فهو يظهر
يعني سمو الامير
بطريقه تسيء الى العالم وتسيء الى الشيخ.
سمو الامير يعني انت تقصد انه لابد ان يكون يعني لابد ان يكون الطرح من متخصص وبالتالي ان يكون الطرح وفقا للضوابط الشرعيه التي تخدم ولا تضر.
بالضبط يا شيخ. وبعدين لماذا نعرض هالمواضيع هذه اللي فيها ذبذة واللي فيها
صحيح.
خطورة على العامة عندما يقرأ في جريدة الفنية وجريدة الفنية؟ ليش تفتح المجال هذه مواضيع يتكلم فيها العلماء
صحيح.
يتكلم فيها المشايخ بينهم من بعض في خصوصياتهم لا نتكلم فيها في الصحف ونتكلم فيها العامة؟ هذا موضوع
العامة لا طيب.
موضوع الأخير الله يسلمك اللي هو مهم جدا اللي هو أنا يوما ما من حوالي أسبوعين كنت أنا دائما أراجع أنه نحن العالم الثالث ونحن العالم الغير حضاري ونحن العالم المتخلف وإلى آخره من الكلام هذا. ففجأة راجعت نفسي ولو نرجع مثلا إلى القرآن وإلى السنة اللي هي الأركان الخمس ونأخذ منها الصلاة فقط. إذا تابعنا موضوع الصلاة في وقت ما من صلوات الفجر الظهر المغرب في مدينة الرياض مثلا نجد أن هناك انتظام وحضارية غير موجودة في أي أنحاء العالم بحيث الأذان في وقت معين، الإقامة في وقت معين، اتباع الإمام في ما يفعل في ركوعه في سجوده، الأحاديث، الأذكار، طريقة الصلاة، إذا أحد كان بعيد عنك في الصف كيف تقدمه، كيف تؤخره، كيف يقرب منك، كيف لا تقطع الصلاة على أحد يصلي أو يتسنن. فنحن منظمين إذا اتبعنا القرآن والسنة نظاما ليس موجودا في أي مكان في العالم بتاتا.
واضح الصورة سمو الأمير.
تصور أن كل هالملايين من الناس يصلون في المساجد بطريقة منظمة كما نص عليها القرآن ونص عليها الأحاديث. هل هناك
سمو الأمير الحقيقة
في هذا في الحضارات اللي في الغرب؟
واضح الصورة سمو الأمير. لم يتبقى معي إلا وقت يسير.
طيب هذا بس الله يسلمك وأريد النقطة هذه أن الواحد يتمعن فيها
إن شاء الله
يفكر فيها. لو أن في الخارج كان لازم يجب أن يكون مليون كاميرا ومليون أمن ومليون كذا. ومع ذلك أن لو نتبع القرآن والسنة في داخل المسجد أقصد في خارج المسجد كما في داخل المسجد لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الحين.
شكرا الخير يا شيخ. شكرا يا شكرا جزيلا سمو الأمير. أيضا لعله آخر اتصال لأن الإخوة يشيلون إلى عدد كبير من الاتصالات. أعتذر من الأخوة وأختم بهذا. الأستاذ عبد الله الوطبان. أستاذ عبد الله الوطبان أيضا من السعودية تفضل وأرجو الاختصار.
السلام عليكم ورحمة الله
سلام.
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخنا وحيا الله.
أهلا وسهلا. أرجو الاختصار أستاذ عبد الله يتوقع معي.
أختصرها في برقيات سريعة.
تفضل.
يعني الأمر الأول يعني أولا يعني ما نستطيع أن نعبر عن سرورنا بمشاركة الشيخ في مثل هذا الموضوع. وأيضا الشيخ يعني في الحقيقة قد سد ثغرة عظيمة في يعني دور أهل العلم و اتياد الشباب لهم وتوجيههم والتقدم بين يديهم في أمر الحسنة.
جزاهم الله خير.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يكون سببا في الدنيا والآخرة. الأمر الآخر الله يحفظكم يا شيخنا يعني فيما يتعلق بالذين يسعون في المجتمع فساد. المتأمل يجد أنهم قلة والحمد لله أن عامة المجتمع سواء عندنا أو في يعني البلدان الإسلامية العامة أنهم يعني على الفطرة وعلى الخير والفساد هم قلة ومع ذلك يعني نستغرب هذا التأثير لهم. فهل لأن لهم يعني امتداد تنسيق مع قوى الكفر في الخارج أو لأنهم يعني يتصدون يعني على منابر إعلامية ونحوها؟ أما هو السبب يعني الذي يعني من أجله
انتشرتهم
تأثيرهم قلة يعتبر حتى في أسرهم وفي عوائلهم ليس لهم قبول طبعا عن بقية المجتمع. الأمر الثالث يعني مضى يعني تعليق سابق من احد الاخوان حول يعني دور القراة في امر يعني مواجهه مثل هذه المنكرات وامكانيه يعني عامه المجتمع في اقامه دعاوى ومرافعات ضد هؤلاء الذين يفتكون باخلاق المجتمع ومثل من خلال الشكوى والمرافع عليهم سواء فيما يتعلق بالقنوات كما تبث الان او من خلال ما يكون في بعض الصحف فيعني الدور في هذا الأمر يعني له تأثير لو طيب. فتح مجاله صلوات سبحانه وتعالى أن يديم شيخنا
وموفقنا
وإيانا من حبه يرضى.
شكرا جزيلا. شكرا للإخوة والأخوات. لم يتبقى معنا الوقت اليسير وسأعرض ما وصلني منكم، لذا فأنا أعتذر عن استقبال أي مكالمة فيما تبقى من الوقت. شكرا لكم. مع الشيخ اتصال الأمير خالد بن طلال حول الهجوم. يقول هناك هجوم من الخارج بلا شك ونحن لا نتحدث عنه، لكنه تكلم عن الهجوم من الداخل. يقول إن بعض الناس يقول هؤلاء سعوديين لكنهم أقاموا قنواتهم خارج المملكة فليس لنا سلطة. يقول هذا غير صحيح، لأنهم لو كان مسوا أمور أخرى لاستطعنا معاقبتهم ومحاسبتهم، فينبغي أن يكون لنا دور في محاسبة هؤلاء.
ما ذكره الأمير هو عين الصواب. يجب أن لا يسكت عمن يسيء إلى الإسلام والمسلمين ويسيء إلى هذه البلد ولو كانت إساءته تصدر من خارج بلادنا، فإن من كان من بني بلادنا من جلدتنا وأهل بلدنا لا يحل له أن يسيء إلى هذه البلاد في عقيدتها وسلوكها وفي سياستها وأمنها، وإذا فعل شيئا من ذلك كان على الجميع أن يحاسبوه ويوقفوه عند حده، كل يفعل ما يستطيعه. أهل العلم يطلبون من ولي الأمر إيقافه عند حده، وإذا كان في أمر اقتصاد يحرم من أمور كثيرة، إن كان يتاجر تمنع تجارته من دخول البلاد حتى يرتدع، لأن بعض الناس إنما يردعه حرمانه من شيء من المال.
نعم صحيح.
إيقاف تجارته، أن نشر دعاية ضد تجارته مثلا، إذا كان ممن يمكن أن يلزم إلزاما ألزم، ليس في البلد أحد يكون فوق الشرع، الشريعة فوق كل أحد وأحكامها يجب أن تكون مهيمنة على الصغير والكبير. فمن يسيء إلى أخلاقنا وعاداتنا أو ينشر ما يصرفنا عن التمسك بالآداب الإسلامية والقيم الكريمة يجب أن يحاسب على ذلك، وأن تتعاون طبقات المجتمع وأخص بذلك أهل العلم يجب أن تكون لهم مواقف في من يعلمون أنه يروج شرا أو يدعو إلى فساد أو يعين على نشر صور خليعة حتى ولو كانت في الصحف والمجلات.
طيب مع الشيخ استاذن في توقف السير ثم نعود، لان يعني نرغب في التوقف قليلا. فاصل مشاهدي الكرام ثم نعود لمواصله رحلتنا مع معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان، فابقوا معنا.
العاديات انها الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. اخبار السباقات الفروسيه في المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج العربي، منافسة وتحد وشموخ وعنفوان، مع فقرات متعددة عن تاريخ الخيل وأنسابها وقصصها عبر التاريخ. العاديات يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى إلى ساعة حوار. كان هذا الفاصل من أجل أن نشاور الشيخ في تمديد حلقتنا، نظرا للاتصالات الهائلة والكبيرة التي وردت لهذه الحلقة. سوف نمدد وقت البرنامج نصف ساعة أخرى بإذن الله لرغبة الإخوة والأخوات في مواصلة الحديث مع معالي الشيخ. لازلنا فيما تعرض إليه الأمير خالد في مسألة أن هؤلاء يعني بثوا سمومهم على مجتمعاتنا الإسلامية، عدد من القنوات، الصحف، المجلات، مواقع الانترنت الإباحية، كل هذا ما دورنا تجاهها يا شيخ؟
فيما يتعلق بالصحف والمجلات مسؤولية وزارة الإعلام مسؤولية هامة، وعلى وزارة الإعلام أن تقف في وجه هذه المخالفات وألا تتردد وهي مدعومة من السلطة، وإذا وجد تقصير فإنما يأتي من نفس الوزارة. إذا وجد تقصير أو جرأة من بعض الصحف فإن التقصير ولا شك من الجهة المعنية المسؤولة عن الصحافة والإعلام. وإذا كان الشيء من خارج دائرتها ومما لا سلطان لها عليه بقي دور من يقدر أن يحرك من فوق الوزارة، ويراجع، وهذا ليس خاصا بالعلماء فقط، بل حتى في علة القوم. الغيرة ليست محصورة عند أهل العلم، الغيرة في رجالات المجتمع. والبلاد ولله الحمد بلد إيمان وقيم وأخلاق وعادات وتقاليد موروثة محترمة، علينا أن نحامي عليها ونحفظها وندافع عنها، كل على حسب مكانه وقدرته. فصاحب السمو الأمير نفسه ممن ينبغي أن يقوم بواجبهم ويبلغوا، وليس هو أيضا من أطراف الناس، من أبناء علية القوم. فالحمل على مثله حلم كبير، والمطلوب منه شيء كثير.
أيضا أشار إلى أن يعني نحن نتهم بأننا عالم ثالث وغير متحضر، يقول لو رجعنا فقط إلى انضباطنا في الصلاة، في المواعيد، في أدائنا لها، لعلمنا أن ديننا جاء فعلا ليرتقي بنا إلى مستويات عالية غير موجودة في أي مجتمع آخر.
أولا الإسلام يشتمل في شريعته على ما لم يصل إليه أحد، والانضباط في تعاملنا مع من يفدون إلى البلاد الإسلامية، يحفظون وتصان كراماتهم ولا تهدر أماناتهم وترعى جوانبهم، ثم لا يكان لهم من التهم ما يكان للمسلمين في خارج بلاد الإسلام. الدول المتحضرة التي تدعي أنها في قمة الحضارة والمعرفة وأعلى درجات التكنولوجيا، قضاياها وتعاملها مع الآخرين واتهام من ليس بمتهم والإيقاع بالبري لا تخفى، ثم إلصاقها لكثير من الحوادث بغير فاعليها. والمسلمون وفي هذه البلاد في المملكة لا تلصق الدولة ولا الأفراد أي تهم بأحد إلا بعد التروي والتثبت، فأي حضارة تفوق هذه الحضارة؟ أما الانضباط فيما يتعلق بعباداتنا فهذا الترتيب الإلهي العظيم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، التزم الناس به 14 قرنا وزيادة، ثم في بدايتهم وأعمالهم كأننا تبلغوه بالأمس. وهذه حضارة في غاية الرقي. هذه الحضارة لا يوجد حضارة لها هذا الامتداد الطويل 1424 سنة، ثم هي على نفس المنوال لا تخل به، وإذا وجد إخلال فهو إخلال كما هي أحوال البشر. إنما المنهج العام هو هذا الانضباط، وهذه العبادة من أفضل بل هي أفضل أنواع التنظيم والتربية والانقياد ومعرفة متابعة القيادة التي تقودها في مصالحها.
الأستاذ عبد الله الوطبان أشار إلى ما يتعلق بالذين يسعون في الأرض فسادا، يقول أن عامة الناس بحمد الله على خير، ومجتمعاتنا الإسلامية بحمد الله يعني يوجد فيها هؤلاء أهل الفطرة السليمة، لكنه يسأل عن سبب انتشار هؤلاء رغم قلتهم وتأثيرهم في المجتمعات وتسنمهم مراكز في الأمة.
أولا الثقافة الأجنبية والدعوة إلى تقديم هؤلاء والاغترار بمن وراء ذلك وحملهم أي هؤلاء صفة النخر والتزلف حتى يصلوا إلى كثير من المواقع، وحث من وراءهم ومن ربوهم حثهم على الصبر في المطالبة بهذا الخروج عن نواميس الحياة الإسلامية، ولا شك أن هذا من أقبح الأعمال وهو من الظلم لهذا المجتمع. أضف إلى ذلك ما قد يكون عندنا من الغفلة عن هؤلاء والتساهل معهم وعدم القيام لإيقافهم عند أول خطوة من خطواتهم، لأن الجرح إذا ترك حتى يتنكم من الجسد يصعب علاجه. كما أن الداعية لضلال إذا غفل عنه ردد صوته أصحابه وأقرانه، وربما اغتر به من لا تمييز عنده، ومع ذلك فأؤكد ما يقوله من أن الخير في البلد كثير ولله الحمد، لكننا لا نريد أن نختفي بذلك. كنا على حال كريمة قبل سنوات ليست بطويلة، كان الشذوذ الأخلاقي والظهور في المجتمع بمظهر غير لائق كان نادرا، وإذا وجد استنكره الخاص والعام. ثم جاءت هذه الموجات من البشر من خارج البلاد، جاءت بعاداتها وتقاليدها وأخلاقها، وتأثر كثير من الناس، والخلطة من شأنها التأثير.
صحيح.
إلا إذا أخذ الناس بالحجر الصحي للصيانة عن الإنجراف، فنسأل الله أن يحقق الصلاة كبير.
معي الصلاة الدولية فقط أخذها. معي من إيطاليا الأستاذ صلاح كامور من إيطاليا. أستاذ صلاح أرجو أن تكون تسمعنا. أستاذ صلاح
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أستاذ صلاح حاول تسمعني من الهاتف وليس من جهاز التلفاز حتى يكون التفاهم بيننا أسهل لو سمحت.
نعم
تفضل يا أستاذ صلاح.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير ويعلم الله أننا نحبك في الله.
جعلنا الله إياكم متحابين فيه والسامعين.
الله أن يجمعنا بك في جنات النعيم. فضيلة الشيخ أرجو منكم ملاحظة بسيطة، وهو بيان لعامة الناس الالتفاف حول العلماء، وخاصة علماء بلد التوحيد في المملكة العربية السعودية، وما لها من فضل وخير في الدعوة، دعوة الناس إلى دين الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنسمع يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير بعض من يتصدر المجالس ويصعد المنابر يطعنون ويشككون في العلماء، وأن له يعني لا يفقهون بالواقع ومن هاتف ومن تلك الأشياء. فنسأل الله أن يعني نرد منك صلاة بسيطة تبين دورهم، وأنهم يعني أكثر الناس ملمين بالأمور الدنيوية الدينية والدنيوية إن صح التعبير.
طيب.
جزاك الله عنا كل خير، ولا تنسانا من الدعاء وبارك الله.
أستاذ صلاح كم التوقيت عندكم الآن؟
الآن فرق ساعة قبلكم بساعة. نحن
فرق ساعة
اليوم تغير التوقيت. نعم كنا ساعتين أصبح ساعة.
نتمنى لكم التوفيق.
جزاك الله خير وبارك الله فيكم. يعني والله أنا نحب ولاة أموركم وعلماءكم.
شكرا جزيلا للأستاذ صلاح من إيطاليا. معي الدكتور يوسف الأحمد من السعودية. دكتور يوسف تفضل يا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أقدم أولا بالشكر والتقدير لسماحة الشيخ صالح على هذا البرنامج الطيب وهذا الكلام النافع. ومشاركتي حول أقسام الناس في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
القسم الأول الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وهم أهل الإيمان، والقسم الثاني الساكتون وهم من المسلمين وذنبهم عظيم، والقسم الثالث هم الآمرون بالمنكر والناهون عن المعروف وهم أهل النفاق الذين قال الله تعالى فيهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذه من أبرز صفات المنافقين. ولعل من أبرز ما نشاهده الآن من عمل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف هو ما يقوم به بعض وزارات الإعلام ووسائل الإعلام، وعلى وجه الخصوص القنوات الفضائية.
صحيح.
التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وتنشر الرذيلة، وخصوصا في بعض البرامج التي آذت المسلمين الآن كبرنامج ستار أكاديمي على الهوى سواء، والأخ الأكبر وغيرها كما في قناة الاي ار تي والام بي سي والال بي سي ونحوها. ولدي اهتمام بهذا الموضوع. يوجد الان معاناة مرة جدا من الفتيات وخصوصا في المرحلة المتوسطة. اكثر الناس تأثرا بهذا البرنامج ستار اكاديمي وامثاله هم النساء، واكثر النساء تأثرا هم طالبات، هن طالبات المرحلة المتوسطة.
نحن دكتور يوسف اشرنا الى هذا الموضوع، لعلك تابعتنا، واشرنا الى صدور فتوى ايضا من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول هذا الموضوع، فهذه النقطة تحدثنا عنها وسنتحدث عنها. هل هناك نقطة اخرى دكتور يوسف؟
نعم، انا اردت التأكيد على هذا.
طيب، هذه عارضنا لها،
وهو مثال يعني مهم.
طيب
حول موضوع الامر بالمنكر والنهي عن المعروف، وانه
نعم
يعني صفة مذمومة في الأمة، هذا على مثال عالي.
طيب،
وكذلك أيضا من يعني وهناك أمثلة أخرى.
طيب،
لكن أردت بذلك يعني أن تعليق سماحة الشيخ.
إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ، وقد علق قبل قليل لعلك تتابعنا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا للدكتور يوسف وشكرا للإخوة. الحقيقة مع الشيخ يعني نلحظ بلا مبالغة كأن الإجماع من خلال الاتصالات على خطر الهجوم الإعلامي الشرس على الأمة الإسلامية، يعني يدعونا إلى أن نتحدث عنها بشيء من الإسهاب لأنها فعلا خطيرة. وأشار الأمير أيضا إلى ليس المسألة الخطورة فحسب، لأنه يعني لا يكفي أن نقول هم خارج بلادنا ونتركهم، لا بد من التدخل في هذه القضية.
لا شك أن الأمر مهم.
نعم.
والوقوف في سبيل هؤلاء وبيان خطأهم للناس وتحذير الناس من دعوتهم من الواجبات. وعلى كل إنسان يقدر أن يسعى لإيصال الخير إلى الناس فإن أعظم الخير الإعانة على الهداية، الإعانة على الهداية، لأن هداية إنسان واحد يقوم بها شخص خير النفائس الأموال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عام فتح خيبر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولهذا هذه الهجمة الشرسة، ومما يؤسف له أن بعض صحفنا المحلية تحمل شيئا من ذلك. الواجب على كل كاتب في بلادنا أن يتقي الله وأن يستحي أيضا من الناس، فإن الإنسان إذا اتقى الله حملته التقوى على مجانبة الهوى وترك أسباب الضلال والانحراف، وإذا استحيا من الله جل وعلا لم يقف المواقف التي يلام ويقال كيف هذا وقف وهو فلان ابن فلان.
صحيح.
كذلك في هذه الصحف مما يحزن ويؤسف له أن يكون المسؤولون عنها ممن يظن بهم الخير أو يظن بهم المكانة في المجتمع، فيجب على كل أحد أن يحامي على موقفه ويحفظه من التزعزع. فإن الناس إذا تحدثوا عن إنسان بأنه سيء أو أن عمله سيء أو أنه ينصر أهل السوء ويعينهم وصفوه بالسوء وساءت سمعته، والإنسان في هذه الدنيا كما يحب لنفسه المصلحة الدنيوية يحب أيضا أن يكون ذكره حسنا عند الناس وأن لا يعاد. الواجب في مثل هذه الأمور أن يعتني كل إنسان، ثم إن على من يقرأ الصحف ويمر على هذه الأفوات إن قدر أن يستنكرها استنكرها، إن قدر على أن يكتب ردا كتب الرد، إن أبوا يقدم وزارة الثقافة والإعلام أنه اعترض على كذا وكذا ولم يلتفت له. إذا لم تستجب وزارة الإعلام لذلك فليتصل بالعلماء ويذكر اتصاله بالوزارة وعدم نصرته، فإن وزارة مسؤولة عن الصحافة والإعلام الداخلي كله. أما الإعلام الخارجي والقنوات فإن الواجب علينا أن نقاطع كل قناة تبث السوء في بلادنا وأن ندعو إلى التشويش عليها في البث، وإذا كنا أصحاب أموال وأصحاب قدرة فنية وأصحاب رأي يمكن أن ينشأ عنه ويشوش على هذه القنوات فيجب أن نتضافر في ذلك حتى لا يجد لهم سبيلا لإفساد مجتمعاتنا. لابد من العمل. وإذا كان الشيء كثيرا والهجوم واسعا تعين أن يقابل بشيء يماثله حتى يحال بين دعاة السوء وبين ما يريدون. إن هذه البلاد تعتبر قلب الإسلام النابض، وتعتبر الذي يعز إليه الإسلام، هي قلب العرب، هي قلب الإسلام، فيها أشرف المقدسات في هذا الوجود. على أهلها من المسؤولية والتبعة الشيء الكثير، وإن كان المسلمون في كل مكان يجب أن تتضافر جهودهم لصيانة الأخلاق في كل مكان، وأن يهتموا في كل مكان أيضا بالخير في هذه البلاد، لأنها مطمح أنظار طالب الأمن والأمان، وهي بحمد الله من دخلها صار آمنا، وهذا من فضل الله علينا. ثم إن ولاة أمرها قد شرفهم الله جل وعلا بهذه الولاية التي لا يشركه فيها أحد، عليهم أن يشكروا الله جل وعلا ويصون هذه البلاد بكل ما يمكنهم منه. فنسأل الله أن يوفقهم ويعينهم.
من إيطاليا المستمع صلاح كامور المشاهد يسأل سماحتكم حول يعني رأيكم في ضرورة الكفاف الناس حول العلماء.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وكلما هلك نبي بعث الله نبيا يسوس الناس، وأخبر أن هذه الأمة لا نبي بعده فيها، وإنما يقوم علماؤها بسياسة الأمة، ومقصود فيه بيان الحلال والحرام، وبيان الواجب والمباح، وبيان ما ينبغي أن يكون الناس عليه في سلوكياتهم كلها. وإذا نفر الناس من العلماء فإنما هذا من معاول هدم صفح بناء الإسلام. العلماء ليسوا معصومين، لا أحد من العلماء يدعي نفسه، وأقصد بذلك علماء الحق، يدعي نفسه العصمة، فالعصمة انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرف وأفضل الصحابة يقول ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني، فكذلك من جاء بعدهم. لكن التنفير عن العلماء، وحتى ولو أخطأ بعض العلماء إشاعة الخطأ والتنفير لأجل خطأ ما كأنه لا حسنات له، ليس من سنات أهل الحق ولا من أساليب دعاة الصلاح والإصلاح. الذي علينا أن نبين الحق، وعلينا أيضا أن نتحمل جهل الجاهل وعدم فهمه لنوضح له الحق، وعلى عامة الناس أن يهتموا بأخذ العلم عن أهل العلم والرجوع إليهم. الله جل وعلا ما قال في كتابه فاسألوا من لقيتم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول ولو ردوه إلى الرسول وأولي منهم لعلمهم الذين استنبطونه. لابد من الرد إلى أهل العلم. ثم الإنسان إذا أراد أن يسأل ينبغي أن يسأل عن الشخص الذي عنده علم وتقى، لأن التقى يحميه أن يكون ما لا يرضي الله جل وعلا، والعلم يحميه أن يتعثر في الطريق ويقع في الهفوات. لابد أن يرتبط عامة الناس بعلمائهم، ولهذا أهل العلم يقولون فيما يتعلق بالحلال والحرام من قدر على المعرفة فعليه أن يفعل، ومن لم يقدر فليقلد من يثق بأمانته وعلمه.
نعم. السلام عليكم سمحت الشيخ، وصلني عدد كبير من الفاكسات التي حملتني أمانة الطرح بين يديكم. استبشر أبناء هذه البلاد بتصريح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز في مسألة المناهج، وقد أكد سموه أن المناهج لن تمس، وأن أي تغيير أو تطوير فيها هو في مصلحة أبناء البلاد، وأنه يعرض على هيئة كبار العلماء بدءا بسماحة مفتي عام المملكة. بينما نجد هجوما كبيرا على المناهج من خلال الصحف، بل إن بعضهم مع الأسف يجتزئ بعض الكلمات في المنهج ويقول بأن مناهجنا تدعو للإرهاب، تدعو للتكفير، تدعو لإقصاء الآخر إلى غير ذلك. هل من بشارة حول موضوع المناهج أيضا كما صرح سمو الأمير سلطان؟
الأمير سلطان هو في موضع إصدار القرار، وهو الذي إذا قال ينبغي أن يقال افعل. صحيح. قد قلت بشرت نفاعتنا. مين كانت هذه خاصة بني ثمين لما قال أبشر يا بني ثمين، قالوا بشرت نفاعتنا، فقال للآخرين اقبل البشرى إذا لم يقبلها بني ثمين. لكن نقول ما قاله الأمير بلسانه يريد أيضا أن تحمى هذه المناهج عن عبث عابث وأن تصار الصحف عن الدعوة المضادة لهذه. نحن في بلادنا مرت عدد عشرات السنين والمقرات في الفقه والحديث والتوحيد والتفسير تدرس، لم تحدث إرهابا ولا انحرافا ولا ضلالات ولا نشوزا ولا خروجا على السلطة. هذه المقررات المأخوذة من كتب أئمة الدعوة السلفية من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى معاضده الإمام محمد بن سعود وعلى من جاء بعدهما من أتباعهما وذرياتهما. هذه المقررات وهذه العلوم ما أنتجت شيئا لا بالأمس ولا باليوم، وما وجد من نشاذات وأخطاء ليس باعثها هذه المناهج. وإذا قال مغرض أو متطفل أو حاقد إنها مصدر هذه الأمور فهذا إما بجهله من بهذه العلوم أو حقدا عليها وعلى ما أنتجته من حق وهدى. ويمكن أن يستشهد الإنسان في قول القائل إذا كان ليس أهلا لأن يضم كما يقول المتنبي، وإذا اعتدت مذمة من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إذا لم يعد هذه المناهج إلا من أسلبوا بالهوى أو الحقد أو حبة الظهور وظنوا أن الوقت مناسب لأن يظهروا على ما يريدون أن يجعلوه أنقاضا فخابوا وخسروا. هذه الكتب بين أيدينا كانت في السابق رسائل علماء الدعوة ثم صنفت بتصنيف آخر وهي الرسائل النجدية، دعوة إلى الخير والأخلاق والبذل والإحسان. وهذه المملكة ولله الحمد صاحبة الإحسان على الخارجي والداخل والدعم للمستضعفين من المسلمين في غالب بلاد الله يأتيه من المملكة، والحقد الذي ترمى به المملكة ويردد الصدى كثير من الناعقين إنما مبعثه الحقد على هذه الدولة وشعبها في نصرة الحق، والتضليل الذي وقع به كثير من الناس ليس سببه المقررات والمدارس والكتب، وإنما أسبابه من يلقن الناس ما يضاد ما عليه المجتمع. وهذا هو الذي ينبغي أن نحذره ونحرص على معرفته ومعرفة بواعث ما يدعو إليه حتى يصار مجتمع كل سوء.
صلى الله عليك. أخذ اتصالين ولعلها تكون آخر اتصالات لم يتبقى معي إلى وقت يسير. أرجو من الإخوة الاختصار. الأستاذ صالح الغامدي من السعودية وباختصار لو تكرمت. أستاذ صالح تفضل. أستاذ صالح، الأستاذ صالح الغامدي معي. الأستاذ خالد المقيرن من السعودية. الأستاذ خالد المقيرن، أستاذ خالد أيضا تأخرنا عليهم، نعتذر إليهم ولعلها تكون آخر اتصالات، فأعتذر لاستقبال الإخوة تأخرنا عليهم فانقطع. أعود إلى ما يعني جاء من الإخوة والأخوات في عدد من الفاكسات. ظهرت سمعت الشيخ الدعوة لفتح تخصصات جديدة للمرأة بدعوى أن المرأة لابد أن تشارك الرجل في كل ميادين الحياة حتى القضايا التي لا يمكن أن نجيدها إلا الرجل. سمعنا الآن من يدعو إلى فتح تخصصات للمرأة بل ويدعو بقوة.
الصحيح أن هذه الدعوات إنها جزء من مؤتمر المرأة الدعوة إليه وقيام الأمم المتحدة بنصرة هذا المجال حتى لا يبقى خصائص للمسلمين تميزهم عن غيرهم، ولتخرج المرأة المسلمة عن عاداتها وتجتاز أسرار صيانتها لتكون كمثيلاتها من نساء الغرب والشرق لا تمنعها أحكام شرعية ولا تصورها تقاليد شريفة الصيانة. النساء لهن حقوقهن، وعلى الرجال أن يقوموا بإعطائهن حقوقهن وصيانتهن أيضا، عليهم أن يقوموا بصيانتهن. هذه الأشياء، المرأة إذا أريد أنها تكون رياضية شريكة في الرياضة، إذا أريد أن تكون قائدة من قياد السيارات النقلية وتتخذ ذلك مهنة، إذا أريد منها أن تكون كذا وأن تكون كذا شريكة للرجال، من يقوم في البيت؟ من يربي الناشئة؟ من يستقبل الرجل إذا عاد من عمله مرهق الأعصاب والبدن ليجد المرأة الصالحة التي تخفف عنه الأعباء وتهيئ له أسباب الاستقرار؟ هذا خروج على نواميس الحياة.
وهذا دعي إليه سمحت شيخ، إن أذنت لي أقرأ ما بين يدي من إحدى الصحف. المطلوب هو أن يتم إضافة حصة رياضة السباحة لكل المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، يقصد النساء. رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم إضافة رياضة السباحة والتشجيع عليها في جميع مستويات المدارس النسائية. إذا كانت هذه الرياضة أصلا لم تطبق في حق الرجال، فكيف يدعو هذا وأمثاله أن تطبق في حق؟
هذا يريد أن تكون المرأة مبتذلة. لا شك أن المرأة لا يحرم عليها أن تحسن السباحة، لا يحرم على المرأة أن تركب المراكب، لا يحرم على المرأة أن تؤدي الأعمال التي يمكن أن تؤدى بدون ابتذال ولا اختلاط بالرجال. لكن خروج المرأة من منزلها متجملة متعطرة، إن احتجبت قيل كيس من القماش. يقول هؤلاء الدعاة، دعاة الباطل، إنها ملفوفة بكيس أسود، يريدون أن تكون مبتذلة حتى يروا نهمهم ويتلذذوا بالنظر إلى محاسنها أو استهجان من لا تحمل المحاسن، وهذا من السوء والضلال المبين. فنسأل الله هداية.
اللهم آمين. أيضا هناك قضية تطرح كثيرا سماحة الشيخ، وهي ما يتعلق بوضع الكفار في بلاد المسلمين وبالذات في الجزيرة العربية، من التمكين لهم بإقامة أديانهم والسماح لهم وعدم الإنكار عليهم. حتى سمعنا من يقول إن الحدود فقط لا تكون، يعني حدود المنع لا تكون إلا في مكة والمدينة، وبالتالي في غيرهما لا ينكر عليهم من إقامة معابدهم.
عمر رضي الله عنه وأرضاه أجلهم من خيبر، وخيبر ليست المدينة وليست مكة، والحديث أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والحديث الآخر لا يبقى في جزيرة العرب دينان. جزيرة العرب هي جزيرة القرآن وجزيرة السنة، نزل القرآن بلغة أهلها والسنة بلغة أهلها، وفي جزيرة العرب أقدس بقاع الأرض مكة والمدينة. المقصود من ذلك أن لا يعلن دين في هذه الجزيرة، وليس معناها أن لا يبقى فيها كافر. بعض الكفار جاء في عهد الخلافة الراشدة في عهد عمر رضي الله عنه، جاء كفار من المدينة وهم على دياناتهم، منهم نصارى ومنهم مجوس، والمجوس وثنيون، هم في عداوتهم لأهل الإيمان قرناء اليهود. الله يقول لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. والصحيح بالنسبة للديانات، الصحيح أن أتباع عيسى عليه السلام الذين يدعون ذلك لا يقال لهم مسيحيون، وإنما يقال نصارى، كما لا يقال اليهود موسويون، وإنما يقال لهم يهود. فالله سمى النصارى نصارى ولم يسمهم مسيحيين، كما لم يسمي اليهود موسويين، وإنما هذه التسمية ناشئة، فالأمر إلى وقت غير بعيد لا يقال للنصارى إلا نصارى، ولا يقال اليهود إلا يهود، وإنما اخترع اليهود الآن هذه التسمية وقالوا إسرائيلي وإسرائيليون.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، الحقيقة لم يتبقى معي إلا وقت يسير وعندي عدد كبير من القضايا، لكن عسى الله أن يسهل وقت آخر. أود أن أختم هذا اللقاء بوصيتكم في ختامه للإخوة والأخوات المشاهدين، لنجمع أطرافه، ما دورنا في قضايا الاحتساب؟ أيضا لعلنا من خلالكم نشجع الإخوة القائمين في هذا الجهاز المبارك، في جهاز الهيئات، بأن دورهم عظيم وأنهم على ثغر كبير.
الذي أختم بها بالنسبة لي هذه الجلسة نصيحتي للمستمعين جميعا أن يعرفوا قدر الوقت وأن يحسنوا استغلاله فيما ينفعهم في دينهم قبل كل شيء ثم في دنياهم، وأن يحسن الآباء والأمهات تربية ناشئتهم على حب الخير والرغبة فيه وكراهية الشر والنفور عنه، وأن يعودوهم الرغبة في مصاحبة الفتيان الصالحين والبنات الفتيات الصالحات، لأن كما قال ذاك فكل قرين لمقارن ينسب. وأما ما يتعلق بالحسبة فنصيحتي لرجالها أن يعلموا أنهم قائمون على عمل هام خطير بالغ الأهمية وأنه شرف عالي. نصيحتي لهم أن يتعاملوا مع الناس بالشفقة وحب الإحسان والرفق بهم والعطف عليهم وتحمل صلفهم وشاق كلامهم، وأن لا ينتصر أحد منهم لنفسه لمجرد الانتصار، وليكن غضبه لله، ثم إذا غضب أن لا يفحش في الغضب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يعلم أن الكلم الطيب والمخاطبة الحسنة ويظهر الشفقة بالمأمور والمنهي لها أثرها في القلوب، وأن لا يغضب إذا رد كلامه، وأن يكون غضبه لله جل وعلا، وأن يسر بالاستجابة ويثني على المستجيب ويفهم من يدعوه أنه إنما يقصد بفعله سلامة صاحبه. ثم الأخوة الإسلامية تستدعي منا التعاون والرفق وتقدير الأحوال، وإذا أمكننا أن نحضر الإنسان في شيء ولم يكن مانع شرعي من قبول العذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أحب إليه العذر من الله، ويقول الآخر والعذر عند كرام الناس مقبول. ينبغي أن يعتني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور.
في أقل من دقيقة إذا أذنتم لي سماحة الشيخ، ويعني رسالتكم لوزراء التربية والتعليم في العالم الإسلامي، دورهم عظيم ومسؤوليتهم كبرى أيضا تجاه هذا النشأ، في دقيقة لو سمحتم.
الحقيقة أن هذا لا يقال في دقيقة. هؤلاء الوزراء هم يعايشون أبناء الأمة وبناتها، على سيما في مجالات التعليم، من سن التمييز إلى تجاوز سن المراهقة إلى أن يكون الفتى رجلا وتكون الفتاة امرأة، عليهم أن يتقوا الله في هؤلاء وأن يعتنوا في صيانتهم عن إدخال علوم شاذة في أخلاقها أو في تربيتها أو في اعتقادها، أو أن تدخل علوم الحاجة إليها نادرة أو معدومة. ينبغي أن تشغل أوقات شباب الأمة بما يعود على الأمة بالخير من علم نافع وأخلاق وتربية أخلاقية كريمة وحب للعفة والصيانة وتعظيم للسمع والطاعة. إن واجب التعليم والمعلم أن يعود المتعلمين على الولاء الصادق لله جل وعلا ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين، وأن السمع والطاعة بالمعروف من الواجبات الشرعية الهامة، وأن مهمة رجال التربية والتعليم أن يعودوا النشأة كله من بدايته إلى نهاية مراحل التعليم في احترام السلطة وتعظيم شأنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه رجل يريد أن يأخذ سلب قتيلا ورفض خالد إعطاء السلب، شفع رجل وقال كذا كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد أعطه سلبه، فقال الشفيع كالمتطاول على خالد وأنه وصل إلى أمر يحد من موقفه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا خالد لا تعطه سلبه، يجب أن يكون للسلطة احترامها ما دامت تحترم شرع الله جل وعلا والآداب. مهمة رجال التعليم أن يعتنوا بذلك، أما أن تنشأ الناشئة وهي لا تبالي بالسمع والطاعة فهذا من الضلال ومن أسباب تفرق المجتمع وانحلال عقده وضعف كلمته. المجتمع ما دام متآلفا متعاونا عارفا أنه يسير في مسيرة وأنه يتبع قائد المسيرة في مسيرته التي يرجى أن تستمر في خير وصلاح وأمن لا يزال بخير.
صحيح.
وهذه مهمة عظيمة أرجو أن يهتموا بها في كل مكان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وشكر لكم، ونسأل الله تعالى يجزيكم خيرا ويعينكم ويسددكم ونلقاكم بإذن الله مناسبات قادمة. شكرا لكم.
الحمد لله.
شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة مشاهدي الكرام. كنا وإياكم نتحدث عن دورنا في قضايا الاحتساب مع معالي الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة. أذكركم في ختام هذه الحلقة بضيفنا وموضوعنا القادم بإذن الله يوم الأحد القادم 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. موضوعنا فقه السيرة، قراءة نقدية للواقع المعاصر من خلال فقه السيرة، وضيفنا هو فضيلة الدكتور سليمان بن حمد العودة. فقه السيرة قراءة نقدية للواقع المعاصر، ضيفنا الدكتور سليمان بن حمد العودة. أسعد بتواصلكم من خلال البريد الإلكتروني hiwar@almajd.com. شكرا لطيب متابعتكم، تقبلوا تحيات الزملاء من فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهدم فيه ولا نهدم، ونصنع فيه ولا نكون عالة. أليس من حق أمتنا علينا أن نكون بناة لصروحها، دعاة لمجدها، ساعين في عزها؟ ما الطريق إلى ذلك؟ ما دور العلماء والأمراء وعامة الناس في هذا؟ دورنا في قضايا الاحتساب هو موضوع ساعة حوار لهذا الأسبوع، والذي نسعد فيه باستضافة معالي الشيخ صالح بن محمد الحدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
أهلا بكم وبالمشاهدين والمستمعين.
معالي الشيخ، الحقيقة نحن في برنامجنا هذا يعني أستأذنك أن نبدأ في كلمة في دقائق. في الأسبوع الماضي نبأ اغتيال ومقتل الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، ونسأل الله تعالى يتقبله في الشهداء. كانت هذه الحلقة قبل خبر مقتله، بودنا أن نبدأ حلقتنا بتعليقكم حول هذا الحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن فجائع الدنيا أنواع منوعة كما يقول ذلك الشاعر الأندلسي، وللزمان مسرات وأحزان، وللمصائب سلوان يهونها، وما لما حل بالإسلام سلوان. أعداء الإسلام لا يفتعون وهم يعملون لإذلال المسلمين والوقوف في طريقهم ونصرة الباطل على الحق، ولا شك يعبد الله إلا أن يكون الحق منتصرا، وإنما ابتلاء وامتحان. مقتل الشيخ رحمة الله عليه لا يستغرب من هؤلاء الفجرة الظلمة الكافرين، فإن أسلافهم يقتلون الأنبياء بغير حق. فإذا كان أحدث فجور واعتداء وظلم وعدوان فما كان من سوء فكما يقول الأول، فإنما تورثه آباء وآبائهم قبله.
صحيح.
لا يستغرب من ذلك أن يقع مثل هذا الشر. ثم لا يستغرب أيضا من أسيادهم وغارسي بذرتهم والمدافعين عنهم أن يباركوا بهذا العمل ويعلنوا حمايتهم له، وهذا مما ينبغي أن يتصوره المسلمون عموما ويعدوا أنفسهم بالإيمان، فإن الإيمان بإذن الله صانع المعجزات. الشيخ رحمه الله لا شك قد اعتدي عليه، وكان الاعتداء اعتداء فاحشا مقيتا وحشيا بالغ الإساءة والوحشية والهمجية. أما الشيخ فإن نرجو من الله جل وعلا أن يجعله من الشهداء المكرمين الذين محلهم الفردوس الأعلى. والشهادة لا يعدلها شيء، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء قرنهم الله جل وعلا في الذكر مع الأنبياء، وهذا شرف عظيم. الإنسان يطلب الشرف يطلب المجد، لكن الكثير من الناس يخطئ الطريق. والفضل إنما يسوقه الله لمن شاء من عباده. الشيخ رحمه الله رغم حالته البدنية والصحية المسموع عنه أنه صادر مصابر جاد ذو عزيمة صلبة وإرادة قوية، فأسأل الله جل وعلا أن يهيئ لمكانه من يسد الثغرة، وأن يهيئ لمن يحل محله أعوانا يتقون الله جل وعلا ويراقبونه.
مع الشيخ أنتم أشرتم قبل قليل إلى أن يعني من ينصر إسرائيل أيضا ويقف وراءها يباركون مثل هذا. أمريكا مثلا كانت ترفض التصويت على قرار إدانة إسرائيل في مجلس الأمن.
إنني أردت ذلك.
نعم.
عندما أشرت إلى من وراءه أقصد موقف أمريكا.
نعم.
من استعمال الفيتو ضد أي قرار يصدر مديرا لدولة اليهود. وإني أكرم إسرائيل أن أقول دولة إسرائيل، فإن إسرائيل نبي الله يعقوب، وأما هؤلاء فإنما هم إخوان القردة والخنازير أصحاب السبت الذين لعنهم الله جل وعلا على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أما الشيخ رحمه الله فحقه على الأحياء أن يدعو له بالمغفرة والعفو والغفران، وأن تستمر المسيرة التي كان عليها مسيرة نقية خالصة الاعتقاد صافية المنهج جادة في عزيمتها مهتمة في الأخذ بالوسائل التي توصلها بإذن الله تعالى إلى الانتصار. والنصر ليس بالبعيد، وإنما الناس يستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. الله جل وعلا قد يختبر الناس في تأخير النصر، لكن كما قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد خذوا جاءهم نصرنا، فنحن منتظرون لذلك. وإن تأخر في حسابنا ومقاييسنا فإنه بحول الله لن يتأخر في ما قضاه الله وقدره.
طيب معالي الشيخ أحسن الله إليك، إذا ندخل في موضوعنا ما أعلننا عنه وجاءنا عليه عدد كبير من الاتصالات والفاكسات من الإخوة، ودورنا في قضايا الاحتساب. الاحتساب له أثر كبير على الفرد والمجتمع، لعله يكون مدخل لطرح ما عندنا من قضايا حول هذا الموضوع. كيف يكون أثر الاحتساب على الفرد وعلى الأمة أيضا؟
هذه الأمة أمة الإسلام تميزت عن الأمم السابقة لأنها الأمة الخاتمة، والرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة. فجعل الله جل وعلا هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وصفها الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة الهامة الجليلة في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي عرفه علماء الأمة الإسلامية بالاحتساب، وهو عمل ليس بجديد ولم تختص به الدولة السعودية بين سائر الدول السابقة، وإنما اختصت به الدولة السعودية في هذا الزمن عندما تخلى كثير من عباد الله عن مقومات دين الله. كان للحسبة شأن عظيم في الدول الإسلامية من صدر الإسلام إلى أن طفح كيل الغرب وعم ظلامه كثيرا من بقاع بلاد الإسلام، وهبت عواصفه القاتمة على أجواء العالم الإسلامي، فلم تبقى بقعة فيها احتساب حي وأمر جلي ودعوة بالتمسك بالأخلاق وتحذير من نبذ القيم والأخلاق والعادات الكريمة على مستوى الدولة والشعب سوى هذه الدولة. هذه البلاد المملكة قائمة بأمر الحسنى، ليس على مستوى أفراد من الناس من طلبة العلم، ولكنها قائمة من السلطة العليا إلى آخر إنسان في هذه البلاد. كل هذا إنما هو تحقيق وتنفيذ لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أخرى للحديث لما ذكر التغيير للقلب قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. هذه البلاد المملكة تميزت في هذا العصر بين دول العالم الإسلامي أجمع بأن هناك جهازا قائما مهتما بأمر الحسنة والنشاط فيها، ولم يكن هذا الجهاز مانعا أن يحتسب أي فرد من أفراد المجتمع، وإنما كل المطالب بأن يتقيد بما أمر الله جل وعلا به في كتابه الكريم من الاتصاف بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق والاجتهاد فيه. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في بعض ملاقاته عندما سألته عائشة قال لها: متى عهدتني يا عائشة فحاشا؟ إن شر الناس من تركه الناس لفحشه. فالحسنة في بلادنا لها جهاز الخاص الذي هو أحد أجهزة الدولة ويرتبط بقمة الدولة، ثم هو بهذه الصفة لا يمنع وينفي أن يقوم أحد بما يراه حقا. فإن كل إنسان مؤاخذ إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، والذي سيؤاخذه علام الغيوب جل وعلا. هذه الوظيفة ليست محصورة ومقصورة، لا تحل إلا لمن نصبه الوالي، وإنما المأمور المكلف عليه من الواجبات ما ليس على المتطوعين والمتضرعين بعملهم. وعلى كل حال ففي كل الخير.
يعني فضل الشيخ، الذي يدعون الآن، الذين يدعون إلى ما يسمونه بالحرية الشخصية ويكتبون عنها ويؤكدون عليها ويقولون هناك حريات شخصية ينبغي عدم التدخل فيها، وهذا النداء مع كل أسف بدأت تضج به عدد من الكتابات باعتبار أن الحرية الشخصية لا يمكن للإنسان أن يتدخل فيها، ومن يعني صادرها فقد صادر حريات الناس.
إن كان المقصود بالحرية الشخصية أن يؤدي الإنسان العبادات كلما أراد أداء عبادة متطوعا بها، فلا حظر عليه إلا فيما حظره الشارع في أوقات النهي من ذكر الصلوات. إن كان في الدعاء وتلاوة القرآن وبذل المعروف والإحسان إلى العباد، فلا شك أنها حرية كريمة أن لا يتدخل الناس الآخرون في عبادات الناس وصدهم عن المساجد أو حملهم على مخالفة السنة أو وصفهم بالأوصاف المنفرة إذا دعوا إلى خير ونهوا عن شر. هؤلاء يجب أن يأخذوا حريتهم، لكن عليهم أن يتقيدوا بأصول الأمر والنهي ومتطلبات الوعظ والإرشاد. وأما أن يفعل الإنسان ما يشاء ويقوم بما يريد لا يحسب حسابا للمجتمع الذي يعيش فيه ولا للعادات والتقاليد ولا للأخلاق والأعراف ولا لضوابط الشريعة وموانعها، فهذا من دواعي إفساد المجتمعات
وهذا ما
يجب الفساد.
نعم صحيح.
والحث على التخلي عن القيم وركوب الصعب والذليل والذلول لمعصية الله جل وعلا ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وما عاد الله أن يدعو إلى ذلك أهل صلاح وإصلاح أو يأمر بذلك أهل التقوى والإيمان، وإنما يفعل ذلك من سلموا قيادهم واستسلموا لعدوهم واجتالهم الشيطان وأعوانه، فإن الشياطين يجتالون الناس إلا من وقاه الله والمرحوم من رحم الله.
أيضا معالي الشيخ، هناك هجوم واضح الحقيقة على ثوابت الدين في وسائل الإعلام المختلفة في العالم العربي بالذات، وربما يكون وراء هذا الهجوم فئام من أعداء الأمة الإسلامية. نلحظ انتشار عدد كبير من القنوات التي بدأت تشكك في ثوابت الدين وعقيدة المسلمين، والأمور التي كانت مسلمة عند الناس أصبحت الآن بمثابة الأمور التي دخلها الشك. هذا الهجوم يقف وراءه بلا شك عدد من الأعداء في الخارج ومن مالأهم من الداخل. ما هو دور المسلم في الاحتساب حيال هذه الأمور؟
الواجب أن يقوم كل إنسان بما يجب عليه على حسب قدرته، ولي الأمر في مثل هذه البلاد صاحب الكرسي الأعلى في الدولة عليه من الواجب في قمع هذه الأصوات الغريبة ونعيق الرويدرة التي كانت مختفية وارتفاع رؤوس ما كان لها أن ترتفع على ولي الأمر بما منحه الله جل وعلا من السلطان وأعطاه من الصلاحيات وأحاطه بأنواع من الهيبة والاحترام، عليه أن يقوم بذلك. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وعلى كل مسؤول وعلى كل طالب علم وعلى كل ذي مكانة في المجتمع أن يعتبر نفسه مسؤولا في هذا المجال، وهو داخل في من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إنما التغيير باليد في هذه الأوقات خاص بالسلطة، لكن التغيير باللسان والنصح والإرشاد حاكم على كل قادر عليه، هو واجب وهو فرض كفاية إذا قام بالإنكار والاستنكار والمنع من يكتفى بفعله سقط الوجوب على البقية، وإذا تخلى الجميع أثم الجميع في ذلك، فإن فروض الكفايات تبعاتها على المجتمع بأسره، وإذا قام بها البعض وقام بما تتطلبه الحاجة سقط الإثم على الجميع. هذه النشازات التي وجدت وهذه الدعوات التي نبعت وهذه الأصوات المستغربة التي ما كان يمكن أن تسمع في هذه البلاد في عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه ولا في الفترة التالية لذلك الوقت عندما كانت البلاد تسير على المسيرة وتنهج النهج الذي وصل لها على ضوء الكتاب والسنة، ثم لما كثرت الخلطة ووصلت الرسائل الإعلامية عبر الأجواء والأقمار والصحف والمجلات وعبر الثقافات المولدة والمستقاة من منابع فاتها الصفاء والنقاء، وإنما فيها الكدر والمدر. وتلقفها أناس أو وفدوا بها إما عن جهل بأصول الشريعة والتشريع، وغفلة عن أخطان هذه الأشياء، وبإعجاز بما رأوه لضعف ما كان لديهم. ومعلوم أن القلب الخالي إذا أتته أمور حال خلوه تمكنت منه، كما يقول ذلك القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. لما تمكنت تحتاج إلى علاج. الواجب على كل أحد أن يعالج نفسه. العلاج في أمراض القلوب إنما يرجع به إلى الكتاب والسنة، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وقد كانوا سادة قادة أئمة سياسة وهداية ودعاة صلاح وإصلاح وفلاح. ولا نزال نقرأ ما يغبطنا عليه أهل الثقافات الغربية وغيرهم على ما كان عليه سلف الأمة من حسن الرعاية وجميل القيادة والتواضع التام مع الغيرة الصادقة على حرمات الأمة، مع العدل التام مع العدو والصديق. والله المستعان.
مع الشيخ أيضا، ونحن نتحدث عن هذا الهجوم، نلحظ مع كل أسف أن عددا من منظمات التنصيرية تملك آلاف الإذاعات القنوات التي تبث سم التنصير في عدد من أرجاء العالم الإسلامي. الأمة الإسلامية عقمت مع كل أسف أن تواجه هذا الهجوم إلا بأعداد يسيرة هنا وهناك من إذاعات أو صحف أو مجلات، مع أن عدد كبير من تجار المسلمين يدعمون الفن، يدعمون البرامج الفنية، ونحزن كثيرا أن يكون عدد منهم من أبناء هذه البلاد. ما موقفنا تجاه أيضا هذه القضايا التي أصبحت تحزن كثيرا؟
أرجو أن يتنبه أثرياء العالم الإسلامي بعامة وأثرياء العالم العربي بخاصة، فإن الله جل وعلا جعل القرآن بلغتهم والسنة النبوية بلغتهم، وأعظم الحمل والوجوب عليهم في نشر هذه الثقافة على العالم. فإذا بذل هؤلاء الأعداء الذين يجدون ويجتهدون لإطفاء نور الله، فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا، وأصحاب الثروات الكبيرة والأموال الطائلة الآن الفرص أمامهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة، ومما ذكر عليه أفضل الصلاة والتسليم الصدقة الجارية. وإن من أعظم الصدقات أن يكون هناك منبر إسلامي يبلغ العالم دعوة الإسلام ورحمة الإسلام وشمولية الإسلام وقدرة التشريع الإسلامي على حل كافة المشاكل. ومما لا ينقطع العلم الذي ينتفع به، فإذا أسست هذه القنوات ووسائل الإعلام، فإن الإعلام في هذا الزمن صار بالغ الخطورة.
صحيح.
وهو جيش لا تسفك به دماء، وإنما جيش إما أن يغزو القلوب بخير فتحيا وتنعم، وإما أن يغزو القلوب بأنواع القيح والفساد فتمرض وتهلك. والقلوب إذا مرضت فسدت الأحوال. صح. وقد قال سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحري بأثرياء العالم الإسلامي والعربي أن يهتموا بذلك. وإذا كانت الدول الغربية تعنى بنشر الديانة النصرانية وتنفق الأموال وتوظف أرباح البنوك، إذا جهل أصحاب الأرباح توفر هذه الأرباح لخدمة الكنائس العالمية، فهل لا يقوم تجار المسلمين وعثرياؤهم ويوظفون شيئا من فائض أموالهم في خدمة الإسلام. الله جل وعلا أعطى خيرا كثيرا وأمرنا أن نبذل القليل، ورب قليل بالغ الأثر في النفع العام. وإني لأرجو الله جل وعلا ألا تمضي فترة غير طويلة إلا وقد استيقظ من كان نائما، وانتبه من كان غافلا، وأقبل من كان مدبرا، وتوجه من كان معرضا بنصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله، والوقوف في سبيل هذه الدعايات المغرضة والإعلام الخطير. فإن الإعلام أصبح يكيف حتى الانتخابات بالدول، فيصرف الناس عمن هو أولى إلى من هو دونه بسبب هذا الباطل.
صحيح.
والتغرير.
طيب. أستاذنك في اتصالات ثم نعود مع الشيخ. معي مجموعة من الإخوة، أنا أود أيضا أن أنبه للإخوة جميعا أن حديثنا هو عن الاحتساب، أرجو أن لا تطول المداخلة بأي حال عن 3 دقائق. وبالمناسبة كما تفضل مع الشيخ قبل قليل في الحديث عن هذا الموضوع، صدرت اليوم فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، مفادها حول أستار أكاديمي وما شابه من البرامج تحريم المشاهدة والمشاركة، وحث الممولين لها بالمقاطعة، بل تحريم حتى المشاركة في الدعايات المصاحبة لها. هذه الفتوى صدرت اليوم من اللجنة. معي الأستاذ سليمان الراجحي من السعودية. أستاذ سليمان،
السلام عليكم. ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ سليمان.
الحقيقة أولا نشكركم على هذا البرنامج الهادف والمتميز.
الله يحفظك.
ونشكر لسماحة الشيخ صالح الحيدان حضوره ومشاركته في هذا البرنامج. مشاركتي الحقيقة يعني إضافة بين يدي سماحة الشيخ وطلب تعليق منه حفظه الله. لا يخفى على أحد حديث السفينة الذي جاء في صحيح البخاري. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقال: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولا شك أن هذا الحديث مهم في بيان أهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب، وأن المجتمع لا بد أن يتضافر لإحياء هذه الشعيرة. لكن المتبادل للذهن سماحة الشيخ عند الكثير أنهم يحصرون المنكرات في قضايا محددة كترك الصلاة مثلا، أو شرب الخمر، أو جريمة الزنا، أو سفور المرأة وتبرجها في الطرقات. ولا شك سماحة الشيخ أن هذه منكرات عظيمة وتهز المجتمع، وللهيئات بدعم من ولاة الأمر دور يذكر في هذا ويشكر لله الحمد والمنة. لكن الناظر الآن في حال الأمة يجد أن مفهوم المنكر توسع وازداد، وأصبح يأتي عبر الإنترنت وعبر القنوات وما تبثها من أفلام وانحرافات تتاجر بجسد المرأة، وكان آخرها كما ذكر الأستاذ فهد ستار أكاديمي وغيرها من الأفكار التي تهز ثوابت الأمة. وأيضا يأتي عبر المجلة وعبر الجريدة وما تبثه من مقالات استفزازية بعضها يمس العقيدة والأخلاق، وما تنشره من صور فاضحة وغيرها، مما أثر في مسيرة سفيرة المجتمع وأدى إلى تزعزع العقيدة وتخلقه الثوابت، وأيضا أدى إلى تحلحل الأخلاق وتأثر القيم، وأصاب المجتمع بهزة كبيرة وعنيفة.
طيب.
سماحة الشيخ، ألسنا بحاجة إلى توسيع مفهوم الأمن، وأنه ليس فقط الأمن على الأفراد والممتلكات؟ وهذا لا شك سماحة الشيخ مهم وفي غاية الأهمية، وتشكر الجهات المسؤولة عنه، لكن نحن بحاجة ماسة إلى مفهوم الأمن الفكري، الأمن الأخلاقي، الأمن العقدي، عبر ما يعرض في القنوات، وعبر ما يعرف في الانترنت، عبر ما يعرف في الصحف، عبر ما يعرف في المجلات أو غيرها.
جي
حتى
جي
أصبحنا سماحة الشيخ ننازع في أولادنا ونقلق على مستقبل أجيالنا.
ماشي.
مع تسليمنا سماحة الشيخ في آخر النقطة، مع تسليمنا سماحة الشيخ بأهمية التحصين. لكن التحصين سماحة الشيخ ليس كل شيء، كما قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتلني الماهي. يسأل الإنسان سماحة الشيخ عن دور العلماء ودور الأفراد، دور المسؤولين في حفظ سفينة المجتمع من الغرق. والله يحفظكم ويرعاكم.
شكرا شكرا
لكم.
شكرا أستاذ سليمان.
وطالب التعليق سماحة الشيخ.
شكرا جزيلا. أستاذ زيد الشمري أيضا من السعودية. أستاذ زيد أرجو الاختصار، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حياك الله.
أهلا بك.
مداخلتي بشكل سريع جدا.
تفضل.
أنا أعتقد أن لو قرأنا التاريخ أن العالم هو الذي يحرك عامة الناس ويحرك الأمة وليس العكس. فنحن ينتظر من العلماء أن يحركوا الشارع. في الحقيقة عندي علامة استفهام كبيرة جدا وحيرة كبيرة جدا كشاب، وأيضا أن كثير من الشباب يحملون نفس هذه الحيرة.
نعم.
يعني لا أدري ما هو دور هيئة كبار العلماء، وخصوصا أن الشيخ وفقه الله عضو في هذه الهيئة، في كثير في الاحتساب في كثير من قضايا الأمة الإسلامية. خذ على سبيل المثال قضية أسر المسلمين في كوبا. ماذا فعلت هيئة كبار العلماء لأسر المسلمين في كوبا؟ لم نسمع حتى بيان واحد. إذا كنا نعتبر أن البيانات الاستنكار والتبيين هي أضعف الإيمان.
طيب يعني أستاذ زيد، نحن نتحدث في 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 جزئية معينة، فبودي أن يكون حصر الموضوع في هذه الجزئية. نقطة أخرى حول الموضوع.
شكرا جزيلا.
طيب على كل حال شكرا لك، اتضحت يعني اتضحت مداخلتك. شكرا أستاذ زيد. أيضا معي الدكتور إبراهيم العريني. دكتور إبراهيم من السعودية. الدكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم السلام ورحمة الله. تفضل يا دكتور.
الحقيقة أتوجه بالشكر الجزيل للشيخ صالح الحيدان ولقناة المجد على هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو بلا شك أعتبره حقيقة خطوة مباركة لإحياء شعيرة الاحتساب في قلوب الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. هذه الشعيرة التي نحتاجها جميعا كمجتمع مسلم. أكاد أجزم أن البيوت التي فجعت بأبنائها وبناتها في قضايا الانحراف الخلقي والعقدي من خلال طرح المسموم عبر قنوات الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، يعني حالات لا يكاد يحصيها العد. والسؤال الذي يطرح نفسه، من يحمي حقوق هؤلاء الآباء والأمهات؟ وهل يرى الشيخ حفظه الله أن من أوجه الاحتساب على الساعين في إفساد العقائد والأخلاق رفع الدعاوى على هؤلاء المفسدين في المحاكم؟ ما مدى مناسبة هذه الخطوة؟ ويعني هل يرى الشيخ أنها تساهم في الحد من هذا التغريب الخطير؟
طيب.
وهل يعد هذا يعني نوع من الاحتساب مشروع؟
طيب.
هذه المداخلة بسرعة. أشكركم.
شكرا بسرعة. شكرا للدكتور، شكرا جزيلا للإخوة والأخوات الذين يتابعوننا. كما ذكرنا هذا هو موضوعنا، وصلنا عدد كبير من الفاكسات والاتصالات قبل الحلقة. فاصل نريح فيه الأسماع ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
السب منتقى المحاضرات. الأحد الجواب الكافي. الاثنين نسائم الإيمان. الثلاثاء أريد حلا. الأربعاء روائع من السيرة. الخميس تصحيح التلاوة. الجمعة الراصد. كل ذلك يأتيكم بين الصلاتي المغرب والعشاء بتوقيت مكة المكرمة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا في برنامجكم ساعة حوار، والذي نسعد في هذه الحلقة باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدر رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. سمح الشيخ قبل الفاصل اتصل عدد من الأخوة سليم الراجحي تحدث عن حديث السفينة وأهمية الوقوف عند هذا الحديث باعتباره يعني يرسم واقع المجتمع الإسلامي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السفينة وما يتعلق بهذا الحديث هو منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يترك الإنسان أن يقول أمارس حقي ولا شأن لأحد، لا يترك يمارس ما يستطيع أن يمارسه إذا كان ما يعمله يضر بالجماعة أو يخرج على ناموسها. ولذلك يتعين على الجميع أن يأخذوا على يد من يريد أن يوقعهم في مهلكة. وجاء في الحديث: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرن على الحق أطرا، إلى آخر الحديث. فلا بد أن يحس كل مسلم أنه مسؤول عن كل ما يقع في المجتمع بقدر ما يستطيع. فإنسان ليس مسؤول عن السياسة ولا عن تنصيب الولاة ولا عن تعيين الوزراء، ولكنه مسؤول عن أولاده لماذا لم يصلوا، وآخر ليس مسؤولا عن أغلاط الناس في البيع والشراء، وإنما هو مسؤول عن عمله في حرفته ليؤدي العمل الذي يقوم به كما ينبغي ولينصح زملائه. الله جل وعلا لما ذكر بني إسرائيل وقد أكثر الله من ذكرهم في القرآن لسوء أعمالهم وخروجهم على أنبيائهم وإيذائهم، أكبر أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام، الله وصفا قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالمسلم يجب أن وهو يقرأ القرآن أن يحذر، والمنكر ليس فقط ترك الصلاة ولا هو بشرب خمر فقط،
صحيح،
ولا زنا ولا سرقة فقط، هذه منكرات. أعظم المنكرات على الإطلاق الشرك بالله. النبي لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالشرك بالله منكر لكنه أعظم المنكرات، الشرك بالله ظلم لكنه أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فتغيير ذلك كل على حسب قدرته، واجب العلماء من حيث البيان شيء، وواجب الولاة من حيث السلطان أمر السلطاني شيء، وإذا قام السلطان والعالم والتاجر والعامل والفلاح والراعي وكل من قام بما يخصه من إنكار المنكر والأمر بالمعروف سارت القافلة آمنة محروسة بهذه الرعاية من الذئاب والسباع. وإذا فرق كل إنسان بمهمته وغفل عن الرعية تلهبت السباع. والأمة الإسلامية في هذا الزمن هي في الحقيقة أشبه ما تكون بقطيع تسلط عليه الذئاب من كل جانب، فهي تحتاج إلى يقظة من الرعاة وانتباه لهم وعمل جاد. لو أخذ كل واحد منا درسا من حديث السفينة ثم نظر ما الذي يخصه ويقدر أن يقوم به، ثم نظر هل قام بهذا الواجب أو ببعضه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لابد للمسلم أن يفكر في حياته، ما خلق عبثا، خلق ليعبد الله، يعبد الله، خلق لينفع الآخرين أيضا مع عبادته لله، والله المستعان.
يعني كأنك فضل الشيخ تجيب على نقطته الرابعة أستاذ سليمان عندما قال أن التحصيل ليس كل شيء، ويسأل عن دور العلماء، دور الأفراد، دور المسؤولين، كل حسب دوره.
نعم هو هكذا.
نعم.
ثم إني أشير لا قد لا أكون حفظت كل ما
أنا سجلت، يعني ما هو أحسن عليك يسأل أيضا عن مفهوم الأمن الشام،
أقصد ما جاء في الفكر وما يتعلق به.
أي نعم، هو يقول أن انتشار مثل هذه المنكرات هي في الحقيقة أدى إلى تخلخل الأخلاق، ونحن بحاجة إلى أن نوسع مفهوم الأمن الشامل ليشمل أيضا الأمن الفكري على أبنائنا على مجتمعنا.
هذا كله داخل في الضروريات الخمس التي تحدث علماء الأصول عن ضرورة العناية بها، وأنها من اللوازم الضرورية التي لا بد من حفظها.
نعم.
الدين والنفس والعرض والمال والنسل. ليس معنى صيانة هؤلاء أن يعيشوا ليأكلوا ويشربوا. الإنسان الحي المضيع لأوامر الله ميت، فلا بد أن يعتنى بالحياة الحقة بمقوماتها. تصان الأمة أن تدخلها الأفكار الضالة، تصان الأمة أن تجوس خلالها الأخلاق الرذيلة من وسائل الإعلام أو من وافد وداخل أو من داعية بدعة وضلالة، حتى إن العلماء أفتوا بقتل الداعية للبدعة، أفتوا بقتل مروج أسباب الفواحش وانتشارها، أفتوا بمنع صاحب المال أن يعبث بماله ولو كان ماله. فاتساع دائرة المنكر واتساع عمل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحده حد، يشمل جميع متطلبات هذه الحياة، لا يمكن الإنسان من إيذاء نفسه ولا يمكن من إيذاء الآخرين، لا بفكر ولا بعادات، لا بأخلاق ولا بإسراف وسرف، لا بد من الاحذار في كل شيء.
الدكتور إبراهيم العريني يقول إن البيوت التي فجعت بالانحلال الأخلاقي حالات كثيرة كما يذكر، يقول من يحمي حقوق هؤلاء الآباء؟ هل من أوجه للاحتساب مثل رفع الدعاوى على بعض الذين يسعون لإفساد المجتمع من خلال كتابات، من خلال إقامة بعض البرامج التي فعلا تسهم في الفساد الأخلاقي؟
هنا واجب سلطاني على السلطة أن تعنى برعاية ما يؤثر على الأخلاق، وذلك بمنع كل رافد إعلامي يؤثر على الأخلاق أو على العقيدة أو يدعو إلى انحرافات وافتراضات أو يحبذ خروجا على السلطان. على السلطة أن تقوم بما منحه الله جل وعلا من قوة وخبرة واطلاع أن تحمي الناس، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه لو عثرت دابة على فراس لرأى عمر أنه مسؤول عن ذلك غنيمة محور. فالوالي يحتاج إلى بيان الحق واجب على كل قادر. حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حديث عظيم يبين الواجبات، وأن على كل فرد في المجتمع حقه من هذا الواجب. الإمام والمقصود به صاحب السلطة العليا في الدولة، الملك ومن في حكمه، راع ومسؤول عن رعيته، وحمله أثقل والحساب عليه أدق والمناقشة والمساواة أشق، فعليه أن يهتم. وتتدرج المسألة على حسب الوظائف في الأمة إلى أن تصل الرجل في بيته راع في البيت ومسؤول عن رعيته، يتفقد الأولاد من بنين وبنات، يسأل يصحبون من ويذهبون إلى من، ومن يأتي إليهم، ومن يخاطبهم، ومن يتصل بهم بعبر وسائل الاتصال التي أصبحت الآن يصعب التحكم بها. والمرأة ربة المنزل الأمينة على خصائص المنزل وكنوزه من بنين وبنات، مسؤولة عن هذه الرعية. ما لا تستطيع تبلغ به رب الدار رب المنزل. فإذا تعاون هؤلاء فيما بينهم ومع أبنائهم، الخادم لم يعفى من المسؤولية. كل هذه الأمور لا بد لها من العناية. ثم إن الانحرافات الفكرية لها أمر خطير، ولم يغفل عنها العلماء الإسلام ولا قادة الإسلام لما خرج الجعد بن درهم في العهد الأول في أوائل المئة الثانية ودعا لدعوته الخبيثة الجهمية الضارة، قال الوالي خالد بن عبد الله القصري، خالد بن عبد الله القصري في يوم الأضحى، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، إلى آخر ما هو معروف في كتب العقائد. فمثل هذه الأعمال تحمى بها العقائد. وإذا شكك مشكك في هذه الثوابت وغمز هذه الضوابط واستهان بهذه القيم الكريمة وغفل عنه، فهذا تضييع للرعية وإهمال للمسؤولية. وعلى كل أن يقوم به لا شك أن على العلماء واجبا كبيرا. ثم إني أنصح المستمعين والمشاهدين أن لا يسيء الظن بالعلماء، فإنه ليس كل ما يقولون يعلنونه، وليس كل ما يفعلون يضعون رايات فعلنا وفعلنا.
هذا جواب الأستاذ زيد الشمري في قضية دوهاية كبار العلماء.
كل هذه الأمور ينبغي أن لا تعطى حقها من النظر والعذر.
صحيح أستاذنك في اتصالات، ثم أعود لمجموعة من أيضا من الفاكسات التي وصلتني. معي الأستاذ محمد الهبدان من السعودية. أستاذ محمد أهلا بك، تفضل. أستاذ محمد الهبدان معي،
السلام عليكم وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل يا شيخ.
حياكم الله.
أهلا بك، تفضل.
أشكر لمعالي الشيخ صالح طرح هذا الموضوع الهام، والشكر موصول أيضا لقناة المجد للمساهمة في تصحيح المفاهيم وطرح مثل هذه الموضوعات الجيدة والتي يحتاجها المجتمع. مداخلتي في فضيلة الشيخ، وأرجو أن تأذن لي فيما يتعلق بالرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، جهودها الجبارة في المحافظة على أمن المجتمع وسلامة أعراض الناس وأديانهم. وحتى لا يكون كلامي جزافا، لعلي أطرح أمام بين أيديكم بعض الأرقام التي تدل على جهودها وبذلها الكبير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فمثلا على سبيل المثال ما يتعلق بمسائل العبادة كالتخلف عن صلاة الجماعة والتأخر في غلاف المحلات أو الإفطار في نهار رمضان، بلغت عدد القضايا أكثر من 238 ألف قضية، كل هذه القضايا في عام واحد. وأيضا فيما يتعلق بقضية المسكرات وحيازتها وترويجها وتصنيعها، بلغ عددها أكثر من 3000 حالة أيضا في عام واحد. وكذا في قضايا المطبوعات التي تشمل صور خليعة وصور مجسمة ومطبوعات وأفكار هدامة وأشرطة جنسية، بلغ عددها 2687 حالة أيضا قاموا بالإخوان بالقضاء عليها والانتهاء منها. كذلك فيما يتعلق بقضايا المخدرات وتشمل حيازتها واستعمالها وترويجها، بلغ عددها 349 حالة، مع العلم أن الرئاسة ليست مكلف بهذا العمل أصلا وليس من تخصصها، ومع ذلك حصل منها هذا الجهد المشكور.
طيب.
وأيضا نسبة مهمة هي أحب أن أنبه الجميع إليها، وهي أن كثير من القضايا تستر وتنهى قضاياها داخل أسوار الهيئة المعروفة المنكر. بلغت نسبة هذه القضايا التي يتم الفراغ منها داخل أسورة مركز الهيئات 68%. 68% نسبة عظيمة، يدل على أن الذين يقولون أن رجال الهيئات يفضحون الناس ولا يحرصون على الستر على أبناء المسلمين وبناتهم، هذه الإحصائيات تنطق بالحق وتكذب تلك المقولات.
طيب.
ثم يا فضيلة الشيخ، يعني وقفها أيضا مع عدد يعني هذا الجهد الجبار الذي تقوم به الرئاسة مشكورة ورجالها الأبطال، يعني كم عدد هؤلاء الإخوة الذين يعملون في هؤلاء في هذا الميدان؟ بلغ عددهم 2868 عضو، هذا في عام 23. وذكرت الدكتورة نور السعد أن 70% من الجرائم الأخلاقية يتم ضبطها عن طريق الهيئات. فأنا أتساءل يا فضيلة الشيخ، ألا يحق لمثل هذا الجهاز العظيم أن يكون وزارة بدلا أن يكون رئاسة؟ ثم أيضا ألا يمكن أن يتوسع في عدد رجال الهيئات مع توسع المدن وكبر المناطق وتوسع العمران في جميع أنحاء البلاد؟ ثم أيضا ألا يمكن إعطاء هؤلاء الرجال الذين قضوا أثنوا أعمارهم وحياتهم وحتى من يعني لم يستطيعوا أن يأخذوا حتى بعض الإجازات من أجل متابعة أعراض الناس وقضاياهم، ألا يمكن إعطاهم صلاحية أكثر حتى يقوم بالدور المطلوب والمنشود؟ يعني ماشي. أريد أن
شكرا
الشيخ أن يكون هناك
تسمع تعليق سمع الشيخ إن شاء الله.
يعني عدد الهيئات 3000 كم يغطي 30 أو 20 مليون؟ وحتى يكون يعني كلامي يعني دقيق، أذكر أن زرت أحد المراكز الهيئات بلغ عدد الإخوة 16 عضو، وفي المكان 16 سوق تجاري. فكيف المحلات الأخرى والمطاعم ونحوها، من يغطي هذه الأعداد؟
طيب شكرا 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 جزيلا استاذ محمد. ايضا معي الاستاذ عمر المقبل من السعوديه. استاذ عمر تفضل. يا استاذ عمر
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، تفضل تفضل يا اخي تفضل.
حياكم الله. بدايه احيي صاحب الفضيله معالي الشيخ صالح، ثم احييكم ابا ياسر واشكر لكم هذا البرنامج الناجح. بدايه القضيه يعني كبيره لكن احب ان اختصرها.
تفضل.
في قضيه وهي مساله الانكار في مسائل الاجتهاد.
طيب.
وليس في مسائل الخلاف كما هو معروف الفرق بين الجملتين.
نعم.
مسائل الاجتهاد التي حفظ فيها الخلاف عن أهل العلم والإيمان، والذي يهمنا هنا بالذات هي المسائل التي لها صلة بسياسة الأمة في الأمور العامة. ولعلي أحدد وأقول في يعني من المسائل التي يكثر التمثيل بها مسألة الحجاب، حجاب المرأة المسلمة.
نعم.
ومسألة صلاة الجماعة.
نعم.
وهذا النقاش والبحث يدور في مجالس طلاب العلم الشرعي فضلا عن غيرهم ممن يطرحون هذه المسألة بدوافع أخرى.
طيب.
فمن خلال يعني سماعي وتتبعي وجدت أن الإخوة ينقسمون إلى فريقين، وكل منهم ربما استشهد بأقوال لأهل العلم في هذه القضية تعضد رأيه. الفريق الأول من يطرد تلك المقولة الشهيرة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ويسحب ذلك على كل المسائل ولا يفرق بين ما له صلة بسياسة الأمة
أو ما عليه الفتوى عند علماء ذلك البلد. و
يعني
لا يفرقون بين ذلك ولا بين المسائل الخاصة.
تقصد أن يعني المعمول به مثلا في مجتمعنا هو قول عامة علماء البلد بالحجاب الشرعي وضرورة صلاة الجماعة
مثلا.
لو جاء أحد قال ما تنكرون عليهم نقول كلامك مردود لأن المعمول به من خلال سلطة البلد كذا.
لعله يتضح يا أبو ياسر
طبعًا.
في مساتي يقول مثلا أصحاب هذا الفريق الذين يقولون لا إنكار في مساجد الشهاد، أنا كما لا أنكر على من لم تزكي حليها من النساء مثلا فأنا لا أنكر عليها عدم تغطية وجهها دام ذلك في دائرة أقوال أهل العلم التي لها حظها من النظر.
طيب.
هذا الفريق الأول. الفريق الثاني هو من يقر بأصل مسألة لا إنكار في مسائل اجتهاد، لكنه يفرق بين المسائل التي لها صلة بسياسة الأمة في الأمور العامة ويناط بها عمل الناس من خلال فتوى علماء ذلك البلد التي هم فيها كما في المسائل المذكورتين، فيفرق بين هذا وبين المسائل التي هي في الأصل من المسائل الخاصة باعتبار تعلقها بعمل المكلف مثل زكاة الحلي وقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وغيرها من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف بين العلم. وأصحاب هذا الفريق يقولون نحن نردكم إلى أمرين، يعني يقولون لأصحاب الفريق الأول، الأمر الأول هو ما تقرر في كلام أهل العلم أيضا من أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا كانت الجهة المخولة بالفتوى في البلد أصدرت في الأمور العامة فتوى
فيرفع
الخلاف
جي.
مثل ما يقول ابن مفلح في الفروع وولي الأمر إذا حكم في مسائل اجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين وجبت طاعته.
ممكن.
الأمر الثاني يقولون مما نردكم إليه هو أمر يقر به كل عاقل مسلما كان أم كافرا.
صحيح.
وهو أن كل وافد إلى بلد من البلاد فإن من مقتضيات الإذن له بدخولها أن يلتزم بالأنظمة والقوانين المقررة في البلد من مراعاة الأنظمة الموردية ونحو ذلك. فيقول أصحاب هذا الرأي وهم الفريق الثاني إذا كنتم تقرون بهذا وهي سياسة دولة في أمور دنيوية
فالدين
أولى تنكرونها في سياسة أمر الدين.
طيب.
وهل هذا إلا أهم؟
أحسنت.
ويقول لنا في صنيع الخليفة البار الراشد عمر رضي الله عنه أسوة، فقد كان يسوس الناس ويلزمهم في بعض القضايا التي يسوق فيها الاجتهاد مما يرى أن المصلحة تقتضي الإلزام به. الموضوع كما يدرك
جيد يعني كبير. أستاذ عمر يعني تخلص إلى أن القول لابد أن يكون أن المسألة التي حكم بها علماء البلد هي المعمول بها ولا يحق لأحد أن يأتينا ويقول لا تنكروا في هذه المسألة، هذا ما تريد؟
جميل. يعني كما نحن مثلا لو انتقلنا إلى بلد علماءها يفتون على سبيل المثال بجواز كشف وجه المرأة، هنا أنا لا أستطيع أن يعني أنا
يعني اتضح
الشيخ التعليق.
طيب يعني خلاص
يسوغ لي أن أنكر أو لا.
طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتصالات الإخوة. الأستاذ محمد الهبدان أشار إلى قضية الرئاسة العامة للهيئات وجهودها وذكر بالأرقام شيئا من جهودها معالي الشيخ، يقول مع هذا العدد ألا ترون أن يكون يعني أن يعطوا حقا أكبر، أن يكون لهم جهاز وزاري، أن يعطوا مزايا أكثر؟ كيف ترون تقييم هذا الجهاز شيء؟
هذا أمر يرجع لولي الأمر، وأرجو أن يوفق ولي الأمر في تهيئة الأسلام المعينة لهيئة الأمر المعروفة أنها على منكر، فإنها تحقق أمورا كثيرة لا تتحقق الله بها وتعمل أعمالا هي من أعمال الجهات الأخرى لكنها تأتي عرضا دون أن تكون قصرتها.
نعم.
كمخدرات وغيرها، وهي أيضا تتسامح عن أمور ترى أنه يصعب إثباتها لو أريد إثباتها فتيسر على الناس وتستر، فأعمالها أعمال هامة وجليلة وتستحق معها أن تضاعف لها الإمكانات والوسائل التي بها تستطيع أن تحقق كثيرا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هي لا يمكن أن تغطي كل شيء، لكن مع قلة العدد الآن وقلة كثير من الإمكانات تؤدي أكثر مما يمكن أن يقوم به هذا العدد اللي عندها. ولي الأمر لا يبخل عليها بكلها، لكن الظروف قد لا تكون موافية بكثرة ما يتطلب الإنفاق وإحداث المراتب إلى غير ذلك، وقد أحدث لهم في الوقت الذي ليس بالبعيد أشياء رفعت من شأن الهيئة، وإن منتظرون من السلطة أن تزيدها دعما وحماية وتشد عزرها وتوسع من نفوذها في حدود ما يحقق المصلحة. وهذا بحول الله انه مرتقب وسيتهيأ باذنه تعالى.
نسأل الله ذلك. الاستاذ عمر المقبل يقول ان الذين يعني يذمون علينا وينكرون علينا نقول لهم انتم الان تتحدثون عن قضايا حكم فيها الحاكم ويرفع الخلاف، افتى علماء البلد بقضايا كثيره ينبغي الالتزام بها، اذا جئتم الى بلدنا فانكم تلتزمون بانظمه القواعد المروريه، ما يمكن ان يقول واحد منكم مثلا انا بلدي ما تطالبني بانظمه المرور الفلانيه فلا التزم بها في البلد، فالدين من باب اولى ان تلتزموا بما فافتى به علماء هذه البلاد. تعليقكم على كلامه.
هو ذكر اشياء كثيره منها ما لا ينكر ولا يستنكر كمساله الحلي، ليس فيها احد يامر بالمعروف ويقول هذا الحلي واجب أن تبذل فيه النفقة على الزكاة.
نعم.
لا أحد يتعرض لأحد من هؤلاء.
صحيح.
فهذه ليست من الأمور التي يحصل فيها الاستنكار. هناك أعمال فردية لا تستنكر على فاعل. إذا سأل الإنسان يبين له المسؤول ما يراه الحق. وهناك أمور لها أثر على المجتمع.
صحيح.
فمثلا أمر الصلاة مع الجماعة. لا شك أن القول الراجح الذي استقي من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة مع نبي الله صلى الله عليه وسلم يدل على أهمية الصلاة على الجماعة ووجوب ذلك، فاستنكار فعل من يتخلف عن الجماعة لا يعد استنكارا لأمر الخلافي، فإنه لا أحد من علماء الإسلام يقول إن الإنسان مخير إن شاء صلى مع الجماعة وإن شاء صلى في المنزل مطلقا، وما أخذ في قول الشافعي السنة المقصود بقول الأئمة المتقدمين من السنة كذا يقصدون أنه من العمل الذي عليه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك يقول مسعود إنكم لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذه الأمور فيما يتعلق بالوجه، فالذين يذبحون خشف الوجه من الناس يقولون إذا أمنت الفتنة، والفتنة لا شك لا تؤمن من وجه صريح يسير في الأسواق ينظر إليه الشاب والكهل ومن دون ذلك، ينظر إليه التقي وغيرهم. أضف إلى ذلك إلى ضرورة التزام الإنسان بما عليه جمهرة الناس، إلا إذا كان ما عليه جمهرة الناس هو المنكر، فالإنسان لا يجوز له أن يلتزم بالمنكر إذا التزمه الناس، لكن إذا كان الشيء مباحا والتزمه الناس صار من يخالفه خارجا على الآداب والقيم، فكيف إذا كان هذا الأمر مما يعد من مكارم الأخلاق، فالخروج عنه خروج عن مكارم الأخلاق. وقول لا استنكار على في مسائل الخلاف، إنما ذلك كما أشار إليه هو في قوله
مسائل الاجتهاد،
مسائل الخلاف التي أمرها راجع للاجتهاد.
لا
يستنكر على من اجتهد في شيء وخالف اجتهاد الآخرين، إنما يستنكر على من اجتهد اجتهادا يكون نشازا في المجتمع. لا يحل لإنسان أن يدعو إلى قول وإن كان له أصل ليخرج على قاعدة الناس وعرفهم وما ألفوه مما لا يخالف الشرع، بل هو أقرب إلى الشرع.
مع الشيخ الحقيقة ما تبقى معي إلا وقت يسير، وعندي أكثر من قضية وصلت من الإخوة. الدعوة الصريحة إلى خروج المرأة من الدعاوى التي أصبحت مع كل أسف ينادى بها في مجالات عديدة. بعث لي عدد من الإخوة مجموعة من القصاصات، مثلا هذا كاتب في إحدى الصحف السعودية يقول: لكنني ضد الجمود والتوقف عن الاجتهاد المشروع لما يضمن الحياة الكريمة لكل مواطن يعالج مشكلاته كقيادة المرأة المضطرة للسيارات. وكاتب آخر أيضا يقول إن نصف المجتمع معطل تحت عباءة سوداء. وعدد من الكتاب تحدثوا عن هذه القضية بكل حقيقة فظاظة، ودعوا إلى سفر المرأة المشاركة خارجيا وداخليا دون ضوابط ودون قيود. هذا أيضا قضية تحتاج الوقوف منها.
مما يؤسف له ويحزن أن يكون ذلك صادرا عن أناس من أبناء هذه البلد. هذه البلد التي استمرت عقودا كثيرة وهي مضرب المثل، مضرب المثل في المحافظة على الآداب والعادات الكريمة والقيم الإسلامية. ثم تغزون الثقافة الأجنبية ويغزون مع هذه الثقافة أبناؤنا حاملوا هذه الثقافة، فيشككون في القيم ويدعون إلى نبذ الأخلاق والعادات، ويدعون أن نص المجتمع معطل. ينبغي للمجتهد إذا أراد أن يجتهد أن يربط اجتهاده بمدى موافقته لنصوص الشريعة أو مخالفتها. فإذا كان مخالفا لنصوص الشريعة فليتق الله وليطرح هذا الاجتهاد، فإنه اجتهاد في الضلال. بالنسبة للمرأة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. ونخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. ويخبر أنه لا يحل لإنسان أن يجلس مع امرأة في موقع وحدهما، وأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلى غير ذلك من أدلة. حماية الأخلاق وصيانة الأعراض يطبق عليها درء المفاسد وجلب المصالح. وهذا المجتهد الذي يقول انه ضد الاجتهاد، ان كان من علماء الشريعه العارفين للادله الفاهمين للخاص والعام والمطلق والمقيد، فليبرز اجتهاده. وان كان اجتهاد شهوه ورغبه وهوى فليتق الله في ذلك. ثم كثير من هؤلاء المجتهدين في هذا المجال، لو قيل لأحدهم وقد تزوج أخرج لزوجتك وتجول بهذين الفتيان كاشفة الوجه أو عارية الرأس، لوجدت أن غيرته الجبلية تمنعه من ذلك. فإن غيرها الجبلية تمنع أن يكون هناك من يشارك صاحب شأن من الشؤون أن يشاركه غيره فيها. فكيف إذا كان ذلك متصلا في الحلال والحرام؟
تأذن لي مع الشيخ، أخذ اتصال معي سمو الأمير خالد بن طلال، أخذ ثم أعود. صاحب سمو الملك الأمير خالد بن طلال، أهلا ومرحبا بك سمو الأمير، واتصالك وإن كان متأخر أرجو الاختصار لو تكرم. تفضل سمو الأمير.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
يلا حي معالي الشيخ.
حياك الله.
طال عمرك. أنا ماني بسمعكم بالحين، تسمعوني؟
نسمعك. نسمعك سمو الأمير، تفضل.
أول شيء طال عمرك ودنا نشكركم وشرواكم على كثير من المواضيع التي نعلم عنها كمواطنين وكعامة، والتي لا نعلم عنها، وكما ذكرت من قليل ليس كل ما يعلم يقال.
صحيح.
وجهودكم وجهود العلماء والمشايخ جزاكم الله خير في كثير من المواضيع، بعضها المعروف وبعضها غير المعروف، والله إن شاء الله يقويكم ويقوي ولا تمرنا في الحملة الشرسة التي جاية من الخارج ومن الداخل.
صحيح.
في نقطة طال عمرك، من الخارج هذول لهم طرقهم ووسائلهم، لا ندخل في المواضيع هذه، ولكن المشكلة عندما نرى بعض وسائل الإعلام التي يملكها بعض الأخوة السعوديين، وهي وسائل لا تبث من الداخل ولكن تبث من الخارج.
نعم.
وهي تبث التعاليم الغير دينية والتعاليم الغربية والانحلال والفسوق والفجور وإلى آخره. فأنا اللي أعلم معالي الشيخ، إذا كانت هذه القناة تبث من الداخل فستوقف فورا وسيحاسب ويعاقب صاحبها.
نعم.
أما أنها تبث من الخارج فبذلك ليس لنا سلطة عليها، فهناك في ازدواجية في الموضوع. فكما تعلم وأتعلم وأنت أبخص مني في الموضوع هذا، أن نظرا أن الشخص سعودي وله قناة في الخارج ليس بعيد عن العقاب وليس بعيد عن المحاسبة من ولاة الأمر وهم العلماء.
صحيح.
فأنا أظن أن فقط أن يبث من خارج المملكة اللي هو معصوم عن وحولها ونسميها حماية هذا غير صحيح، وأجب تعلمون ذلك. صحيح. وأنا أظن القنوات هذه وصلت إلى بيوتنا.
نعم.
وإلى دارنا وإلى نسائنا وإلى أطفالنا وإلى كبيرنا وصغيرنا، وصارت طريقة تسمم بالبطيء بحيث أن الغرب صار لا يحتاج أن يبث شيء لنا، لأن نحن بنفسنا صرنا نبث لنفسنا السم. هذه واحدة.
نعم.
فأنا أودي الله يسلمك أنه يتخذ إجراء بطريقة أخرى كما اتخذ في البحرين في قناة في إحدى البرامج.
صحيح. بمنعها
ناسي اسمه والله، وقفل.
نعم.
ووقف.
صحيح.
ولم يوقف من بأمر من السلطة، وقف بنظر
لتحرك شعبي
نفسهم قاموا على الموضوع هذا.
صحيح.
فالله يسلمك، يعني هذا دليل ثابت أنه ممكن توقيف قناة مثل هذه أو توقيف بعض ما يبثون إلينا من الحلال. نعم. والفجور وإلى آخره. هذا الموضوع الأول.
النقطة
الثانية الله يسلمك.
نعم.
بسرعة
رجالة،
أرى بعض مشايخنا في ظهور في القنوات والإعلام بكثرة في مواضيع خارجة عن مواضيع اختصاصهم، دخول في مواضيع سياسية اقتصادية تربوية الآخر. أظن اللي عارف أنا كل واحد له اختصاصه وله وضعه، ولكن أظن الإعلام بحكم معرفتي في الإعلام سابقا كان يعني هو وسيلة خطيرة لوقوع الشخص بين مخاربها، لأن لا يستطيع أن يخرج منها، نظرا أنها يعني أنا لا أقول أنها وسيلة شيطانية، ولكن إذا الواحد وقع فيها إذا بعدت عنها ضاع.
صحيح.
فأرى بعض المرات مثل بعض الأقاويل أو بعض الكتابات ضد بعض العلماء في التلفزيون أو في الصحف عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أو الشيخ ابن تيمية، أو من قال مثلا ما بين على موضوع الصلاة، تارك الصلاة هل هو نفاق أم كفر، بدون ما يدخل بالتفصيل يعني.
جيد. يعني هذه النقطة
موضوع بعض الناس ما قرأوا، أو آخر يتكلم عن سواقة الامرأة مثلا أنه هذه من الثوابت الدينية أو لا. فالمشكلة أن بعض المشايخ أو بعض الأخوان المشايخ أنهم يضرون في الإعلام ويتكلمون في المواضيع هذه، الإعلام شغلته أن يبيع الجرائد ويبيع الصحف، وليس شغلته أن يطلع الحقائق.
جي.
فهو يظهر
يعني
الحقيقة بطريقة تسيء إلى العالم وتسيء إلى الشيخ.
سمو الأمير، يعني أنت تقصد أنه لابد أن يكون الطرح من متخصص، وبالتالي أن يكون الطرح وفقا للضوابط الشرعية التي تخدم ولا تضر.
بالضبط يا شيخ. وبعدين لماذا نعرف هالمواضيع هذه اللي فيها زبدة واللي فيها
صحيح.
خطورة على العامة عندما يقرأ في جريدة الفنية وجريدة الفنية؟ ليش تفتح المجال هذه مواضيع يتكلم فيها العلماء؟
صحيح.
يتكلم فيها المشايخ بينهم من بعض في خصوصياتهم، لا نتكلم فيها في الصحف ونتكلم فيها العام. هذا موضوع
العام. لا طيب.
موضوع الأخير الله يسلمك اللي هو مهم جدا، اللي هو أنا يوما ما من حوالي أسبوعين كنت أنا دائما أراجع أنه نحن العالم الثالث ونحن العالم الغير حضاري ونحن العالم المتخلف وإلى آخره من الكلام هذا. ففجأة راجعت نفسي، ولو نرجع مثلا إلى القرآن وإلى السنة.
نعم.
اللي هي الأركان الخمس، ونأخذ منها الصلاة فقط. إذا تابعنا موضوع الصلاة في وقت ما من صلوات الفجر الظهر المغرب في مدينة الرياض مثلا، نجد أن هناك انتظام وحضارية غير موجودة في أي أنحاء العالم، بحيث الأذان في وقت معين، الإقامة في وقت معين، اتباع الإمام في ما يفعل في ركوعه في سجوده، الأحاديث، الأذكار، طريقة الصلاة، إذا أحد كان بعيد عنك في الصف كيف تقدمه، كيف تؤخره، كيف يقرب منك، كيف لا تقطع الصلاة على أحد يصلي أو يتسنن. فنحن منظمين إذا اتبعنا القرآن والسنة.
صحيح.
نظاما ليس موجودا في أي مكان في العالم بتاتا.
واضحة الصورة سمو الأمير.
تصور أن كل هالملايين من الناس يصلون في المساجد بطريقة منظمة كما نص عليها القرآن ونص عليها الأحاديث.
يا سمو
هناك
سمو الأمير الحقيقة
هذا في الحضارات اللي في الغرب.
واضح الصورة سمو الأمير، لم يتبقى معي إلا وقت يسير.
طيب أنا بس الله يسلمك وأريد النقطة هذه أن الواحد يتمعن فيها
إن شاء الله
يفكر فيها. لو أن في الخارج كان لازم يجب أن يكون مليون كاميرا ومليون أمن ومليون كذا، ومع ذلك أن لو نتبع القرآن والسنة في داخل المسجد أقصدي في خارج المسجد كما في داخل المسجد لما وصلنا إلى ما صلنا إليه الحين. وجزاك الله خير يا شيخ.
شكرا شكرا جزيلا سمو الأمير. أيضا لعله آخر اتصال لأن الإخوة يشيلون إلى عدد كبير من الاتصالات. أعتذر من الإخوة وأختم بهذا. الأستاذ عبد الله الوطبان. أستاذ عبد الله الوطبان أيضا من السعودية. تفضل وارجو الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله
سلام
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخنا وحيا الله.
أهلا وسهلا. أرجو الاختصار أستاذ عبد الله أن يتوقع معي.
أختصرها في برقيات سريعة.
تفضل.
يعني الأمر الأول يعني أولا يعني ما نستطيع أن نعبر عن سرورنا بمشاركة الشيخ في مثل هذا الموضوع. وأيضا الشيخ يعني في الحقيقة قد سد ثغرة عظيمة في يعني دور أهل العلم واعتياد الشباب لهم وتوجيههم والتقدم بين يديهم في أنظمة الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يكون سببا في الدنيا والآخرة. الأمر الآخر الله يحفظكم يا شيخنا يعني فيما يتعلق بالذين يسعون في المجتمع فساد المتأمر يجد أنهم قلة والحمد لله أن عامة المجتمع سواء عندنا أو في البلدان الإسلامية العامة أنهم يعني على الفطرة وعلى الخير وأهل الفساد هم قلة ومع ذلك يعني نستغرب هذا التأثير لهم فهل لأن لهم يعني امتداد تنسيق مع قوى الكفر في الخارج أو لأنهم يعني يتصدون يعني على منابر إعلامية ونحوها أما هو السبب يعني الذي يعني من أجله
انتشرتهم
تأثيرهم قلة يعتبر حتى في أسرهم وفي عوائلهم ليس لهم قبول طبعا عن بقية المجتمع. الأمر الثالث يعني مضى يعني تعليق سابق من أحد الأخوان حول يعني دور القضاة في أمر يعني مواجهة مثل هذه المنكرات وإمكانية يعني عامة المجتمع في إقامة دعاوى ومرافعات ضد هؤلاء الذين يفتكون بأخلاق المجتمع ومثله من خلال الشكوى والمرافع عليهم سواء فيما يتعلق بالقنوات كما تبث الآن أو من خلال ما يكون في بعض الصحف فيعني الدور في هذا الأمر يعني له تأثير لو طيب. فتح مجاله صلى الله سبحانه وتعالى أن يثيب شيخنا
ووفقنا
وإيانا من حبه يا رب.
شكرا جزيلا. شكرا للإخوة والأخوات. لم يتبقى معنا للوقت اليسير وسأعرض ما وصلني منكم لذا فأنا أعتذر عن استقبال أي مكالمة فيما تبقى من الوقت. شكرا لكم. مع الشيخ اتصال الأمير خالد بن طلال حول الهجوم. يقول هناك هجوم من الخارج بلا شك ونحن لا نتحدث عنه لكنه تكلم عن الهجوم من الداخل. يقول إن بعض الناس يقول هؤلاء سعوديين لكنهم أقاموا قنواتهم خارج المملكة فليس لنا سلطة. يقول هذا غير صحيح لأنهم لو كان مسوا أمور أخرى لاستطعنا معاقبتهم ومحاسبتهم فينبغي أن يكون لنا دور في محاسبة هؤلاء.
ما ذكره الأمير هو عين الصواب. يجب أن لا يسكت عمن يسيء إلى الإسلام والمسلمين ويسيء إلى هذه البلد ولو كانت إساءته تصدر من خارج بلادنا فإن من كان من بني بلادنا من جلدتنا وأهل بلدنا لا يحل له أن يسيء إلى هذه البلاد في عقيدتها وسلوكها وفي سياستها وأمنها وإذا فعل شيئا من ذلك كان على الجميع أن يحاسبوه ويوقفوه عند حده كل يفعل ما يستطيع. أهل العلم يطلبون من ولي الأمر إيقافه عند حده وإذا كان في أمر اقتصاد يحرم من أمور كثيرة إن كان يتاجر تمنع تجارته من دخول البلاد حتى يرتدع لأن بعض الناس إنما يردعه حرمانه من شيء من المال
صحيح
إيقاف تجارته من نشر دعاية ضد تجارته مثلا إذا كان ممن يمكن أن يلزم إلزاما ألزم ليس في البلد أحد يكون فوق الشرع الشريعة فوق كل أحد وأحكامها يجب أن تكون مهيمنة على الصغير والكبير فمن يسيء إلى أخلاقنا وعاداتنا أو ينشر ما يصرفنا عن التمسك بالآداب الإسلامية والقيم الكريمة يجب أن يحاسب على ذلك وأن تتعاون طبقات المجتمع وأخص بذلك أهل العلم. أهل العلم يجب أن تكون لهم مواقف في من يعلمون أنه يروج شرا أو يدعو إلى فساد أو يعين على نشر صور خليعة حتى ولو كانت في الصحف والمجلات.
طيب مع الشيخ استاذن في توقف السير ثم نعود لان يعني نرغب في التوقف قليلا. فاصل مشاهدي الكرام ثم نعود لمواصله رحلتنا مع معالي الشيخ صالح بن محمد الحدام فابقوا معنا.
العاديات انها الخيل معقود في مواصيها الخير الى يوم القيامه. اخبار السباقات الفروسيه في المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج العربي منافسة وتحد وشموخ وعنفوان مع فقرات متعددة عن تاريخ الخيل وأنسابها وقصصها عبر التاريخ. العاديات يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ويعاد في الأوقات التالية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى إلى ساعة حوار. كان هذا الفاصل من أجل أن نشاور الشيخ في تمديد حلقتنا نظرا للاتصالات الهائلة والكبيرة التي وردت لهذه الحلقة. سوف نمدد وقت البرنامج نصف ساعة أخرى بإذن الله لرغبة الإخوة والأخوات في مواصلة الحديث مع معالي الشيخ. لازلنا فيما تعرض إليه الأمير خالد في مسألة أن هؤلاء يعني بثوا سمومهم على مجتمعاتنا الإسلامية عدد من القنوات الصحف المجلات مواقع الانترنت الإباحية، كل هذا ما دورنا تجاهها يا شيخ؟
فيما يتعلق بالصحف والمجلات مسؤولية وزارة الإعلام مسؤولية هامة، وعلى وزارة الإعلام أن تقف في وجه هذه المخالفات وألا تتردد وهي مدعومة من السلطة، وإذا وجد تقصير فإنما يأتي من نفس الوزارة. إذا وجد تقصير أو جرأة من بعض الصحف فإن التقصير ولا شك من الجهة المعنية المسؤولة عن الصحافة والإعلام. وإذا كان الشيء من خارج دائرتها ومما لا سلطان لها عليه بقي دور من يقدر أن يحرك من فوق الوزارة ويراجع. وهذا ليس خاصا بالعلماء فقط بل حتى في علية القوم. الغيرة ليست محصورة عند أهل العلم، الغيرة في رجالات المجتمع. والبلاد ولله الحمد بلد إيمان وقيم وأخلاق وعادات وتقاليد موروثة محترمة، علينا أن نحامي عليها ونحفظها وندافع عنها كل على حسب مكانه وقدرته. صاحب السمو الأمير نفسه ممن ينبغي أن يقوم بواجبهم ويبلغ، وليس هو أيضا من أطراف الناس من أبناء علية القوم. فالحمل على مثله حمل كبير والمطلوب منه شيء كثير.
أيضا أشار إلى أن يعني نحن نتهم بأننا عالم ثالث وغير متحضر، يقول لو رجعنا فقط إلى انضباطنا في الصلاة في المواعيد في أدائنا لها لعلمنا أن ديننا جاء فعلا ليرتقي بنا إلى مستويات عالية غير موجودة في أي مجتمع آخر.
أولا الإسلام يشتمل في شريعته على ما لم يصل إليه أحد، والانضباط في تعاملنا مع من يفدون إلى البلاد الإسلامية يحفظون وتصان كراماتهم ولا تهدر أماناتهم وترعى جوانبهم، ثم لا يكان لهم من التهم ما يكان للمسلمين في خارج بلاد الإسلام. الدول المتحضرة التي تدعي أنها في قمة الحضارة والمعرفة وأعلى درجات التكنولوجيا، قضاياها وتعاملها مع الآخرين واتهام من ليس بمتهم والإيقاع بالبري لا تخفى، ثم إلصاقها لكثير من الحوادث بغير فاعليها. والمسلمون وفي هذه البلاد في المملكة لا تلصق الدولة ولا الأفراد أي تهم بأحد إلا بعد التروي والتثبت. فأي حضارة تفوق هذه الحرارة. أما الانضباط فيما يتعلق بعباداتنا فهذا الترتيب الإلهي العظيم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للناس التزم الناس به 14 قرنا وزيادة. ثم في بدايتهم وأعمالهم كأننا تبنوه بالأمس، وهذه حضارة في غاية الرقي. هذه الحضارة لا يوجد حضارة لها هذا الامتداد الطويل 1424 سنة ثم هي على نفس المنوال لا تخل به، وإذا وجد إخلال فهو إخلال كما هي أحوال البشر. إنما المنهج العام هو هذا الانضباط، وهذه العبادة من أفضل بل هي أفضل أنواع التنظيم والتربية والانقياد ومعرفة متابعة القيادة التي تقودها في مصالحها.
الأستاذ عبد الله الوطبان أشار إلى ما يتعلق بالذين يسعون في الأرض فسادا، يقول إن عامة الناس بحمد الله على خير ومجتمعاتنا الإسلامية بحمد الله يعني يوجد فيها هؤلاء أهل الفطرة السليمة، لكنه يسأل عن سبب انتشار هؤلاء رغم قلتهم وتأثيرهم في المجتمعات وتسنمهم مراكز في الأمة.
أولا الثقافة الأجنبية والدعوة إلى تقديم هؤلاء والاغترار بمن وراء ذلك وحملهم أي هؤلاء صفة النخر والتزلف حتى يصلوا إلى كثير من المواقع، وحث من وراءهم ومن ربوهم حثهم على الصبر في المطالبة بهذا الخروج عن نواميس الحياة الإسلامية. ولا شك أن هذا من أقبح الأعمال وهو من الظلم لهذا المجتمع. أضف إلى ذلك ما قد يكون عندنا من الغفلة عن هؤلاء والتساهل معهم وعدم القيام لإيقافهم عند أول خطوة من خطواتهم، لأن الجرح إذا ترك حتى يتنكى من الجسد يصعب علاجه.
صحيح.
كما أن الداعية لغلال إذا غفل عنه ردد صوته أصحابه وأقرانه، وربما اغتر به من لا تمييز عنده، ومع ذلك فأؤكد ما يقوله من أن الخير في البلد كثير ولله الحمد، لكننا لا نريد أن نختفي بذلك.
صحيح.
كنا على حال كريمة قبل سنوات ليست بطويلة، كان الشذوذ الأخلاقي والظهور في المجتمع بمظهر غير لائق كان نادرا، وإذا وجد استنكره الخاص والعام. ثم جاءت هذه الموجات من البشر من خارج البلاد، جاءت بعاداتها وتقاليدها وأخلاقها، وتأثر كثير من الناس، والخلطة من شأنها التأثير.
صحيح.
إلا إذا أخذ الناس بالحجر الصحي للصيانة عن الإنجراف، فنسأل الله أن يحقق الصلاة الكريم.
معي اتصالات دولية فقط أخذها. معي من إيطاليا الأستاذ صلاح كامور من إيطاليا. أستاذ صلاح أرجو أن تكون تسمعنا. أستاذ صلاح
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أستاذ صلاح حاول تسمعني من الهاتف وليس من جهاز التلفاز حتى يكون التفاهم بيننا أسهل لو سمحت.
نعم
تفضل. تفضل يا أستاذ صلاح.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير ويعلم الله أننا نحبك في الله.
يعني الله يكون متحابين فيه والسامعين.
الله والله أن يجمعنا بك في جنات النعيم. فضيلة الشيخ أرجو منكم ملاحظة بسيطة، وهو بيان لعامة الناس الالتفاف حول العلماء وخاصة علماء بلد التوحيد في المملكة العربية السعودية، وما لها من فضل وخير في الدعوة، دعوة الناس إلى دين الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنسمع يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير بعض من يتصدر المجالس ويصعد المنابر يطعنون ويشككون في العلماء وان له يعني لا يفقهون بالواقع ومن هذه ومن تلك الاشياء. فنسال الله ان يعني نريد منك صلاه بسيطه تبين دورهم وانهم يعني اكثر الناس ملمين بالامور الدنيويه الدينيه والدنيويه ان صح التعبير.
طيب
جزاك الله عنا كل خير ولا تنسانا من الدعاء وبارك الله.
استاذ صلاح كم التوقيت عندكم الان؟
الان فرق ساعه قبلكم بساعه نحن.
فرق ساعه
اليوم تغير التوقيت. نعم كنا ساعتين اصبح ساعه.
نتمنى لكم التوفيق.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نعم والله انا نحب ولاد اموركم وعلماء.
جزاك الله خير. شكرا شكرا جزيلا للاستاذ صلاح من ايطاليا. معي الدكتور يوسف الاحمد من السعوديه. دكتور يوسف تفضل يا دكتور.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
اقدم اولا بالشكر والتقدير لسماحه الشيخ صالح على هذا البرنامج الطيب وهذا الكلام النافع. ومشاركتي حول أقسام الناس في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
القسم الأول الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وهم أهل الإيمان. والقسم الثاني الساكتون وهم من المسلمين وذنبهم عظيم. والقسم الثالث هم الآمرون بالمنكر والناهون عن المعروف وهم أهل النفاق الذين قال الله تعالى فيهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهذه من أبرز صفات المنافقين. ولعل من أبرز ما نشاهده الآن من عمل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف هو ما يقوم به بعض وزارات الإعلام ووسائل الإعلام وعلى وجه الخصوص القنوات الفضائية.
صحيح.
التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وتنشر الرذيلة وخصوصا في بعض البرامج التي آذت المسلمين الآن كبرنامج ستار أكاديمي على الهوى سواء والأخ الأكبر وغيرها كما في قناة الART والMBC والLBC ونحوها. ولدي اهتمام بهذا الموضوع. يوجد الآن معاناة مرة جدا من الفتيات وخصوصا في المرحلة المتوسطة. أكثر الناس تأثرا بهذا البرنامج ستار أكاديمي وأمثاله هم النساء، وأكثر النساء تأثرا هم طالبات، هن طالبات المرحلة المتوسطة.
نحن دكتور يوسف أشرنا إلى هذا الموضوع لعلك تابعتنا، وأشرنا إلى صدور فتوى أيضا من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول هذا الموضوع، فهذه النقطة تحدثنا عنها وسنتحدث عنها. هل هناك نقطة أخرى دكتور يوسف؟
نعم أنا أردت التأكيد على هذا.
طيب هذه عارضنا لها
شكرا. وهو مثال يعني مهم.
طيب
حول موضوع الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وأنه
نعم
يعني صفة مذمومة في الأمة، هذا على مثال عالي.
طيب
وكذلك أيضا من يعني وهناك أمثلة أخرى.
طيب
لكن أردت بذلك يعني أن تعليق سماحة الشيخ.
إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ، وقد علق قبل قليل لعلك تتابعنا. شكرا جزيلا. شكرا للدكتور يوسف وشكرا للإخوة. الحقيقة مع الشيخ يعني نلحظ بلا مبالغة كأن الإجماع من خلال الاتصالات على خطر الهجوم الإعلامي الشرس على الأمة الإسلامية، يعني يدعونا إلى أن نتحدث عنها بشيء من الإسهاب لأنها فعلا خطيرة. وأشار الأمير أيضا إلى ليس المسألة الخطورة فحسب، لأنه يعني لا يكفي أن نقولهم خارج بلادنا ونتركهم، لا بد من التدخل في هذه القضية.
لا شك أن الأمر مهم.
نعم.
والوقوف في سبيل هؤلاء وبيان خطأهم للناس وتحذير الناس من دعوتهم من الواجبات.
نعم.
وعلى كل إنسان يقدر أن يسعى لإيصال الخير إلى الناس فإن أعظم الخير الإعانة على الهداية، الإعانة على الهداية، لأن هداية إنسان واحد يقوم بها شخص خير النفائس الأموال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عام فتح خيبر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولهذا هذه الهجمة الشرسة، ومما يؤسف له أن بعض صحفنا المحلية تحمل شيئا من ذلك. الواجب على كل كاتب في بلادنا أن يتقي الله وأن يستحي أيضا من الناس، فإن الإنسان إذا اتقى الله حملته التقوى على مجانبة الهوى وترك أسباب الضلال والانحراف، وإذا استحيا من الله جل وعلا لم يقف المواقف التي يلام ويقال كيف هذا وقف وهو فلان ابن فلان.
صحيح.
كذلك في هذه الصحف مما يحزن ويؤسف له أن يكون المسؤولون عنها ممن يظن بهم الخير أو يظن بهم المكانة في المجتمع، فيجب على كل أحد أن يحامي على موقفه ويحفظه من التزعزع. إن الناس إذا تحدثوا عن إنسان بأنه سيء أو أن عمله سيء أو أنه ينصر أهل السوء ويعينهم وصفوه بالسوء وساءت سمعته، والإنسان في هذه الدنيا كما يحب لنفسه المصلحة الدنيوية يحب أيضا أن يكون ذكره حسنا عند الناس وأن لا يعاد. الواجب في مثل هذه الأمور أن يعتني كل إنسان، ثم إن على من يقرأ الصحف ويمر على هذه الأفوات إن قدر أن يستنكرها استنكرها، إن قدر على أن يكتب ردا كتب الرد، إن أبوا يقدم لوزارة الثقافة والإعلام أنه اعترض على كذا وكذا ولم يلتفت له. إذا لم تستجب وزارة الإعلام لذلك فليتصل بالعلماء ولينكر اتصاله بالوزارة وعدم نصرته، فإن الوزارة مسؤولة عن الصحافة والإعلام الداخلي كله. أما الإعلام الخارجي والقنوات فإن الواجب علينا أن نقاطع كل قناة تبث السوء في بلادنا وأن ندعو إلى التشويش عليها في البث، وإذا كنا أصحاب أموال وأصحاب قدرة فنية وأصحاب رأي يمكن أن ينشأ عنه ويشوش على هذه القنوات فيجب أن نتضافر في ذلك حتى لا يجد لهم سبيلا لإفساد مجتمعاتنا. لا بد من العمل، وإذا كان الشيء كثيرا والهجوم واسعا تعين أن يقابل بشيء يماثله حتى يحال بين جعاة السوء وبين ما يريدون. إن هذه البلاد تعتبر قلب الإسلام النابض وتعتبر الذي يعرض إليه الإسلام، هي قلب العرب، هي قلب الإسلام، فيها أشرف المقدسات في هذا الوجود. على أهلها من المسؤولية والتبعة الشيء الكثير، وإن كان المسلمون في كل مكان يجب أن تتضافر جهودهم لصيانة الأخلاق في كل مكان، وأن يهتموا في كل مكان أيضا بالخير في هذه البلاد، لأنها مطمح أنظار طالب الأمن والأمان، وهي بحمد الله من دخلها صار آمنا، وهذا من فضل الله علينا. ثم إن ولاة أمرها قد شرفهم الله جل وعلا بهذه الولاية التي لا يشركه فيها أحد، عليهم أن يشكروا الله جل وعلا ويصون هذه البلاد بكل ما يمكنهم منه. فنسأل الله أن يوفقهم ويعينهم.
من إيطاليا المستمع صلاح كامور المشاهد يسأل سماحتكم حول يعني رأيكم في ضرورة التفاف الناس حول العلماء.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وكلما هلك نبي بعث الله نبيا يسوس الناس، وأخبر أن هذه الأمة لا نبي بعده فيها، وإنما يقوم علماؤها بسياسة الأمة، ومقصود فيه بيان الحلال والحرام وبيان الواجب والمباح وبيان ما ينبغي أن يكون الناس عليه في سلوكياتهم كلها. وإذا نفر الناس من العلماء فإنما هذا من معاول هدم صفح بناء الإسلام. العلماء ليسوا معصومين، لا أحد من العلماء يدعي نفسه، وأقصد بذلك علماء الحق، يدعي نفسه العصمة، فالعصمة انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرف وأفضل الصحابة يقول ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني، فكذلك من جاء بعدهم. لكن التنفير عن العلماء، وحتى ولو أخطأ بعض العلماء إشاعة الخطأ والتنفير لأجل خطأ ما كأنه لا حسنات له، ليس من سنة أهل الحق ولا من أساليب دعاة الصلاح والإصلاح. الذي علينا أن نبين الحق وعلينا أيضا أن نتحمل جهل الجاهل وعدم فهمه لنوضح له الحق. وعلى عامة الناس أن يهتموا بأخذ العلم عن أهل العلم والرجوع إليهم. الله جل وعلا ما قال في كتابه فاسألوا من لقيتم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول لو ردوه إلى الرسول لعلموا الذين يستنبطونه، لابد من الرد إلى أهل العلم. ثم الإنسان إذا أراد أن يسأل ينبغي أن يسأل عن الشخص الذي عنده علم وتقى، لأن التقى يحميه أن يقول ما لا يرضي الله جل وعلا، والعلم يحميه أن يتعثر في الطريق ويقع في الهفوات. لا بد أن يرتبط عامة الناس بعلمائهم. ولهذا أهل العلم يقولون فيما يتعلق بالحلال والحرام، من قدر على المعرفة فعليه أن يفعل، ومن لم يقدر فليقلد من يثق بأمانته وعلمه.
السلام عليكم سمحت الشيخ، وصلني عدد كبير من الفاكسات التي حملتني أمانة الطرح بين يديكم. استبشر أبناء هذه البلاد بتصريح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز في مسألة المناهج، وقد أكد سموه أن المناهج لن تمس، وأن أي تغيير أو تطوير فيها هو في مصلحة أبناء البلاد، وأنه يعرض على هيئة كبار العلماء بدءا بسماحة مفتي عام المملكة. بينما نجد هجوما كبيرا على المناهج من خلال الصحف، بل إن بعضهم مع الأسف يجتزئ بعض الكلمات في المنهج ويقول بأن مناهجنا تدعو للإرهاب، تدعو للتكفير، تدعو لإقصاء الآخر إلى غير ذلك. هل من بشارة حول موضوع المناهج أيضا كما صرح سمو الأمير سلطان؟
الأمير سلطان هو في موضع إصدار القرار، وهو الذي إذا قال ينبغي أن يقال افعل. صحيح. قد قلت بشرت نفاعتنا. مين كانت هذه خاصة بني تميم لما قال بشر، قال أبشر يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، فقال الآخرين اقبلوا البشرى إذا لم يقبلها بني تميم. لكن نقول ما قاله الأمير بلسانه يريد أيضا أن تحمى هذه المناهج عن عبث عابث، وأن تصار الصحف عن الدعوة المضادة لهذه. نحن في بلادنا مرت عدد عشرات السنين والمقررات في الفقه والحديث والتوحيد والتفسير تدرس، لم تحدث إرهابا ولا انحرافا ولا ضلالات ولا نشوزا ولا خروجا على السلطة. هذه المقررات المأخوذة من كتب أئمة الدعوة السلفية، من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وعلى معاضده الإمام محمد بن سعود، وعلى من جاء بعدهما من أتباعهما وذرياتهما. هذه المقررات وهذه العلوم ما أنتجت شيئا لا بالأمس ولا باليوم، وما وجد من نشاذات وأخطاء ليس باعثها هذه المناهج. وإذا قال مغرض أو متطفل أو حاقد إنها مصدر هذه الأمور، فهذا إما بجهله من بهذه العلوم، أو حقدا عليها وعلى ما أنتجته من حق وهدى. ويمكن أن يستشهد الإنسان في قول القائل إذا كان ليس أهلا لأن يضم، كما يقول المتنبي، وإذا اعتدت ذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إذا لم يعد هذه المناهج إلا من أسلبوا بالهوى أو الحقد أو حبة الظهور وظنوا أن الوقت مناسب لأن يظهروا على ما يريدون أن يجعلوه أنقاضا، فخابوا وخسروا. هذه الكتب بين أيدينا كانت في السابق رسائل علماء الدعوة، ثم صنفت بتصنيف آخر وهي الرسائل النجدية، دعوة من الخير والأخلاق والبذل والإحسان. وهذه المملكة ولله الحمد صاحبة الإحسان على الخارجي والداخل، والدعم للمستضعفين من المسلمين في غالب بلاد الله يأتيهم المملكة. والحقد الذي ترمى به المملكة والردد الصداة. كثير من الناعقين إنما مبعثه الحقد على هذه الدولة وشعبها في نصرة الحق والتضرير الذي وقع به كثير من الناس ليس سببه المقررات والمدارس والكتب، وإنما أسبابه من يلقن الناس ما يضاد ما عليه المجتمع، وهذا هو الذي ينبغي أن نحذره ونحرص على معرفته ومعرفة بواعث ما يدعو إليه حتى يصار مجتمع كل سوء.
صلى الله عليك. أخذ اتصالين ولعلها تكون آخر اتصالات لم يتبقى معي إلى وقت يسير. أرجو من الإخوة الاختصار. الأستاذ صالح الغامدي من السعودية وباختصار لو تكرمت. أستاذ صالح تفضل. أستاذ صالح، الأستاذ صالح الغامدي معي. الأستاذ خالد المقيرن من السعودية. الأستاذ خالد المقيرن، أستاذ خالد أيضا تأخرنا عليهم، نعتذر إليهم ولعلها تكون آخر اتصالات، فأعتذر الاستقبال الإخوة تأخرنا عليهم فانقطع. أعود إلى ما يعني جاء من الإخوة والأخوات في عدد من الفاكسات. ظهرت سمعت الشيخ الدعوة لفتح تخصصات جديدة للمرأة بدعوى أن المرأة لابد أن تشارك الرجل في كل ميادين الحياة حتى القضايا التي لا يمكن أن يجيدها إلا الرجل. سمعنا الآن من يدعو إلى فتح تخصصات للمرأة، بل ويدعو بقوة.
الصحيح أن هذه الدعوات إنها جزء من مؤتمر المرأة الدعوة إليه وقيام الأمم المتحدة بنصرة هذا المجال حتى لا يبقى خصائص للمسلمين تميزهم عن غيرهم، ولتخرج المرأة المسلمة عن عاداتها وتجتاز أسرار صيانتها لتكون كمثيلاتها من نساء الغرب والشرق. لا تمنعها أحكام شرعية ولا تصونها تقاليد شريفة في الصيانة. النساء لهن حقوقهن، وعلى الرجال أن يقوموا بإعطائهن حقوقهن وصيانتهن أيضا، عليهم أن يقوموا بصيانتهن. هذه الأشياء المرأة إذا أريد أنها تكون رياضية شريكة في الرياضة،
نعم.
إذا أريد أن تكون قائدة من قياد السيارات النقلية وتتخذ ذلك مهنة، إذا أريد منها أن تكون كذا وأن تكون كذا شريكة للرجال، من يقوم في البيت؟ من يربي الناشئة؟ من يستقبل الرجل إذا عاد من عمله مرهق الأعصاب والبدن ليجد المرأة الصالحة التي تخفف عنه الأعباء وتهيئ له أسباب الاستقرار؟ هذا خروج على نواميس الحياة.
وهذا دعي إليه سمحت شيخ، إن أذنت لي أقرأ ما بين يدي من إحدى الصحف. المطلوب هو أن يتم إضافة حصة رياضة السباحة لكل المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، يقصد النساء. رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم إضافة رياضة السباحة والتشجيع عليها في جميع مستويات المدارس النسائية. إذا كانت هذه الرياضة أصلا لم تطبق في حق الرجال، فكيف يدعو هذا وأمثالها أن تطبق في حق؟
هذا يريد أن تكون المرأة مبتذلة. لا شك أن المرأة لا يحرم عليها أن تحسن السباحة، لا يحرم على المرأة أن تركب المراكب، لا يحرم على المرأة أن تؤدي الأعمال التي يمكن أن تؤدى بدون ابتذال ولا اختلاط بالرجال. لكن خروج المرأة من منزلها متجملة متعطرة، إن احتجبت قيل كيس من القماش. يقول هؤلاء الدعاة دعاة الباطل إنها ملفوفة بكيس أسود، يريدون أن تكون مبتذلة حتى يروا نهمهم ويتلذذوا بالنظر إلى محاسنها أو استهجان من لا تحمل المحاسن، وهذا من السوء والضلال المبين. فنسأل الله الهداية.
اللهم آمين. أيضا هناك قضية تطرح كثيرا سماحة الشيخ، وهي ما يتعلق
وضع الكفار في بلاد المسلمين وبالذات في الجزيرة العربية من التمكين لهم بإقامة أديانهم والسماح لهم وعدم الإنكار عليهم. حتى سمعنا من يقول إن الحدود فقط لا تكون يعني حدود المنع لا تكون إلا في مكة والمدينة وبالتالي في غيرهما لا ينكر عليهم من إقامة معابدهم.
عمر رضي الله عنه وأرضاه أجلهم من خيبر، وخيبر ليست المدينة وليست مكة. والحديث أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والحديث الآخر لا يبقى في جزيرة العرب دينان. جزيرة العرب هي جزيرة القرآن وجزيرة السنة، نزل القرآن بلغة أهلها والسنة بلغة أهلها، وفي جزيرة العرب أقدس بقاع الأرض مكة والمدينة. المقصود من ذلك أن لا يعلن دين في هذه الجزيرة، وليس معناها أن لا يبقى فيها كافر. بعض الكفار جاء في عهد الخلافة الراشدة في عهد عمر رضي الله عنه، جاء كفار للمدينة وهم على دياناتهم، منهم نصارى ومنهم مجوس، والمجوس وثنيون، هم في عداوتهم لأهل الإيمان قرناء اليهود. الله يقول لفجزن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولفجزن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. والصحيح بالنسبة للديانات، الصحيح أن أتباع عيسى عليه السلام الذين يدعون ذلك لا يقال لهم مسيحيون وإنما يقال نصارى، كما لا يقال اليهود موسويون وإنما يقال لهم يهود. فالله سمى النصارى نصارى ولم يسمهم مسيحيين، كما لم يسمى اليهود موسويين، وإنما هذه التسمية ناشئة. فالأمر إلى وقت غير بعيد لا يقال للنصارى إلا نصارى، ولا يقال اليهود إلا يهود، وإنما اخترع اليهود الآن هذه التسمية، قالوا إسرائيلي وإسرائيليون.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. الحقيقة لم يتبقى معي إلا وقت يسير وعندي عدد كبير من القضايا، لكن عسى الله أن يسهل وقتنا آخر. أود أن أختم هذا اللقاء بوصيتكم في ختامه للإخوة والأخوات المشاهدين، لنجمع أطرافه، ما دورنا في قضايا الاحتساب؟ أيضا لعلنا من خلالكم نشجع الإخوة القائمين في هذا الجهاز المبارك في جهاز الهيئات بأن دورهم عظيم وأنهم على ثغر كبير.
الذي أختم به بالنسبة لي هذه الجلسة نصيحتي للمستمعين جميعا أن يعرفوا قدر الوقت وأن يحسنوا استغلاله فيما ينفعهم في دينهم قبل كل شيء ثم في دنياهم، وأن يحسن الآباء والأمهات تربية ناشئتهم على حب الخير والرغبة فيه وكراهة الشر والنفور عنه، وأن يعودوهم الرغبة في مصاحبة الفتيان الصالحين والبنات الفتيات الصالحات، لأن كما قال ذاك فكل قرين لمقارن ينسب. وأما ما يتعلق بالحسبة فنصيحتي لرجالها أن يعلموا أنهم قائمون على عمل هام خطير بالغ الأهمية وأنه شرف عالي. نصيحتي لهم أن يتعاملوا مع الناس بالشفقة وحب الإحسان والرفق بهم والعطف عليهم وتحمل صلفهم وشاق كلامهم، وأن لا ينتصر أحد منهم لنفسه لمجرد الانتصار، وليكن غضبه لله، ثم إذا غضب أن لا يفحش في الغضب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يعلم أن الكلم الطيب والمخاطبة الحسنة ويظهر الشفقة بالمأمور والمنهي لها أثرها في القلوب، وأن لا يغضب إذا رد كلامه، وأن يكون غضبه لله جل وعلا، وأن يسر بالاستجابة ويثني على المستجيب ويفهم من يدعوه أنه إنما يقصد بفعله سلامة صاحبه ثم الأخوة الإسلامية تستدعي منا التعاون والرفق وتقدير الأحوال. وإذا أمكننا أن نحضر الإنسان في شيء ولم يكن مانع شرعي من قبول العذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أحب إليه العذر من الله، ويقول الآخر والعذر عند خيران الناس مقبول. ينبغي أن يعتني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور.
في أقل من دقيقة إذا أذنتم لي سماحة الشيخ، ويعني رسالتكم لوزراء التربية والتعليم في العالم الإسلامي دورهم عظيم ومسؤوليتهم كبرى أيضا تجاه هذا النشأ، في دقيقة لو سمحتم.
الحقيقة أن هذا لا يقال في دقيقة. هؤلاء الوزراء هم يعايشون أبناء الأمة وبناتها، لا سيما في مجالات التعليم، من سن التمييز إلى تجاوز سن المراهقة إلى أن يكون الفتى رجلا وتكون الفتاة امرأة، عليهم أن يتقوا الله في هؤلاء وأن يعتنوا في صيانتهم عن إدخال علوم شاذة في أخلاقها أو في تربيتها أو في اعتقادها، أو أن تدخل علوم الحاجة إليها نادرة أو معدومة. ينبغي أن تشغل أوقات شباب الأمة بما يعود على الأمة بالخير من علم نافع وأخلاق وتربية أخلاقية كريمة وحب للعفة والصيانة وتعظيم للسمع والطاعة. إن واجب التعليم والمعلم أن يعود المتعلمين على الولاء الصادق لله جل وعلا ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين، وأن السمع والطاعة بالمعروف من الواجبات الشرعية الهامة، وأن مهمة رجال التربية والتعليم أن يعودوا النشأ كله من بدايته إلى نهاية مراحل التعليم في احترام السلطة وتعظيم شأنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه رجل يريد أن يأخذ سلب قتيل ورفض خالد إعطاء السلب، شفع رجل وقال كذا كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد أعطه سلبه، فقال الشفيع كالمتطاول على خالد وأنه وصل إلى أمر يحد من موقفه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا خالد لا تعطيه سلبه، يجب أن يكون للسلطة احترامها ما دامت تحترم شرع الله جل وعلا والآداب. مهمة رجال التعليم أن يعتنوا بذلك، أما أن تنشأ الناشئة وهي لا تبالي بالسمع والطاعة فهذا من الضلال ومن أسباب تفرق المجتمع وانحلال عقده وضعف كلمته. المجتمع ما دام متآلفا متعاونا عارفا أنه يسير في مسيرة وأنه يتبع قائد المسيرة في مسيرته التي يرجى أن تستمر في خير وصلاح وأمن لا يزال بخير.
صحيح.
وهذه مهمة عظيمة أرجو أن يهتموا بها في كل مكان.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ وشكر لكم، ونسأل الله تعالى يجزيكم خيرا وأن يعينكم وأن يسددكم ونلقاكم بإذن الله مناسبات قادمة. شكرا لكم. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة مشاهدي الكرام، كنا وإياكم نتحدث عن دورنا في قضايا الاحتساب مع معالي الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة. أذكركم في ختام هذه الحلقة بضيفنا وموضوعنا القادم بإذن الله يوم الأحد القادم 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. موضوعنا فقه السيرة، قراءة نقدية للواقع المعاصر من خلال فقه السيرة، وضيفنا هو فضيلة الدكتور سليمان بن حمد العودة. فقه السيرة قراءة نقدية للواقع المعاصر، ضيفنا الدكتور سليمان بن حمد العودة. أسعد بتواصلكم من خلال البريد الإلكتروني hiwar@almajdtv.com. شكرا لطيب متابعتكم، تقبلوا تحيات الزملاء من فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.